السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، آخر الأسبوع 14/3، سؤال الاستفتاء: هل ترى أن المناظرات سبيل حقيقي لتحديد أي المرشحين أفضل؟ احنا عارفين أن الدكتور العوة خرج وقال أن المرشحين أو أن المرشحين الإسلاميين المتنافسين معه رفض المناظرة اللي كان عايز المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام انه يعملها بين المرشحين الاسلاميين الثلاثة، وكان في كلام عن انه بيحاولوا يجمعوا المرشحين الثلاثة لكي يتنازل احداهما عن الترشح لواحد. معرفش الكلام ده وصل لفين. كان الشيخ حازم الحقيقة امبارح في سي بي سي في برنامج ممكن مع الاستاذ خيري رمضان، وانا ما شفتش الحقيقة الحلقة، انما ردود الافعال الطيبة اللي اتكلموا فيها انها كانت حلقة موفقة، نسأل الله أن يثبتها. بعمل بس مبادرة سريعة أناشد فيها فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. عايزين نرقب الصدع في الفترة المقبلة، وده شيء أنا عارف أن الشيخ حازم بيتمنى، ورقب الصدع يتأتى من خلال محاور. أول محور بتصوره أن يذهب فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، لكي نزيل رواسب الأزمة التي حدثت في الحلقة اللي كانت موجودة عندي هنا، وتداعياتها انه في بعض الناس الحقيقة ارى انهم دون المسؤولية ممن يؤيدون الشيخ حازم. دون المسؤولية في ايه بقى؟ انه بدأوا يعني يخبطوا في الشيخ محمد عبد المقصود. الرجل كان حزينا وكلماته تقطر دما وحزنا انه عايز يسيب البلد ويمشي، لانه مش متصور ان ممكن شباب الدعوة الاسلامية يوصف الشيخ محمد عبد المقصود بانه حاسد وحاقد على الشيخ حازم. انا بتهيألي الشيخ حازم يرفض ده تماما، ولا اتصور ان رجل تربى في بيت دعوي مثل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يقبل هذه الكلمات. ولذلك والله المرحلة القادمة يعني في منتهى الأهمية، وأنا بأعلن هذه المبادرة على استعداد. أنا خلاص الشيخ حازم لو مش عايز يجي كضيف والله له هذا، وده مش مزعلني خلاص، أقسم لكم بالله مصلحته فوق كل اعتبار. لو شايف أن مصلحته أنه ما يجيش الشيخ حازم ويخليه مع مصلحته ومصلحة البلد. لكن أتمنى أن الشيخ حازم إن حب يكون هنا حتى ربع ساعة يعني مع الشيخ محمد عبد المقصود، أو أن يذهب إلى بيته، أو أن يلتقي في أي مكان، علشان نسكت الألسنة التي تغمز الشيخين الفاضلين، سواء كان من محب الشيخ حازم ومحب الشيخ محمد عبد المقصود، أو من مؤيد الشيخ حازم والموافق على اللي بيقوله الشيخ محمد عبد المقصود. بيتهيألي أنه دينهم بالنسبة لنا أجل بكثير من لعاعات الدنيا والمنصب تخلينا نخترق قلب الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله، وهو من هو والله حسيبه، عشان نوصل لمرحلة ان احنا نصفه بالحقد والحسد والغيرة والكلام الكتير اللي بيتقال من بعض الشباب المتهور. ما هو الشباب في منه متهور، في منه قليل التربية، وانا محتاج الحقيقة كل اللي عندهم التزام في حملة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في المرحلة المقبلة يتكاتفوا لإسكات كل واحد متهور في حبه ومندفع بحبه للشيخ حازم انه يطعن في المشايخ او يشتم فيهم. المرحله اللي جايه محتاجين نلم ايدينا في ايدين بعض. ربما تتغير الامور قريبا، وربما تاتي بشارات طيبه جدا بخصوص دعم وتاييد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. لكن الصوره اللي بيعملها بعض المرشحين والهجوم العنيف على بعض المشايخ مخليهم مستغربين. ولذلك الشيخ لما يعمل ده هيسكت هذه الالسنه، وحيسكت الإعلام الليبرالي والكلمات الليبرالية التي تخرج من هنا وهناك عشان تصور الإسلاميين إنهم أفشل ما يكونوا حينما تأتي إليهم الدنيا، ويصوروا دايما الموضوع. يفكرون في أفغانستان، وقف الأفغان يدا واحدا ضد الاتحاد السوفيتي الذي أسقطه الله وعقبال أمريكا يا رب. فإذا بنا نفاجأ لما أتت الدنيا ولعاعات الدنيا بدأوا يتنافسون بشكل صعب قوي. ما بننكرش ان ده وارد، ده وارد. الصحابة النبي قال لنا ربنا قال لنا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ساعات كده بتحصل لخبطة في الأمور، لكن محتاجين الفترة اللي جاية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يخرج يرفض هذا الكلام اللي بيتقال، ويذهب للشيخ محمد عبد المقصود كشيخ له كوالد له فارق سن. وانا عارف الشيخ حازم بيجل العلماء الأفاضل والشيوخ الأفاضل حفظهم الله من إخوانه في الحقل الدعوي، ولذلك دي دعوة ومبادرة للشيخ حازم، إما أن ينطلق على بركة الله موفقا للشيخ محمد المقصود في بيته، أو إما إن حب أن يجي لنا هنا تكون المبادرة موجودة ونجمع الشيخين الفاضلين علشان يقولوا للناس وإن اختلفنا في رؤانا فمحبتنا لبعضنا البعض أكبر بكثير من أن يطعن فيها شاب لسه صغير عمره 18 سنة ولا 20 سنة ما يعرفش مدى الروابط والوشيجة الأصيلة بين الشيوخ اللي مهما حصل فيها مناوشات ومناكشات إنما في النهاية تبقى هذه المحبة ويبقى هذا الود. وفي النهاية يعني كل واحد يرى طالما الأمر قابل للاجتهاد أن رأيه خطأ يحتمل الصواب، وأن رأي غيره صواب، وأن رأي غيره صواب يحتمل الخطأ. فأسأل الله إن الشيخ حازم يعني أي حد من محبيه من المقربين جدا في الحملة يبلغوا بهذه المبادرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يزيده توفيقا إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا استبيان كان عمله الدكتور عبد الله بركات حفظه الله عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وكان بيتكلم فيه عن استبيان عن حال المؤسسة، وإحنا كنا فتحنا ملف فساد في المؤسسة يوم الأحد اللي فات أو السبت اللي فات. هنكمل كلامنا مع الدكتور عبد الله بركات، والفقرة الثانية مع المهندس ممدوح حمزة وتصريحاته النارية والأزمات اللي عملها مع التيارات الإسلامية أيام الثورة إلى الآن. ومعانا بعد كده الفقرة الأخيرة الضيف الأستاذ حازم عرور في الذكرى الأولى للثورة السورية وللبرلمان الكويتي، يعني حالا بيعقد جلسة متوشحين بالسواد وهاتفين ومعترضين على نظام بشار الأسد أسقطه الله جل في علاه كما أسقط غيره. أخبار سريعة النهاردة معنا ضبط لفافة بانجو بحوزة أحد المتقدمين للترشح للرئاسة داخل مقر اللجنة، يعني ضبطت قوات الأمن قوات الأمن المحيطة بمقر لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لفافة بانجو بحوزة أحد المتقدمين لسحب أوراق الترشيح، ويجري الآن التحقيق معه في الواقعة. في خبر تاني غريب قوي، انفصاله عن زوجته سبب ترشحه، العليا للرئاسة ترفض ترشح نجار. حضر الشافعي حسن إبراهيم ويعمل نجار إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لسحب أوراق ترشحه للرئاسة ليوم الأربعاء، إلا أن اللجنة رفضت بسبب عدم بلوغه السن القانوني للترشح لأنه مواليد ديسمبر 72، كما أنه ليس متعلما. وقال الشافعي إن سبب ترشحه هو انفصاله عن زوجته بسبب صعوبة الحياة خلال عهد النظام السابق وعدم قدرته على سد احتياجات أسرته، وأنه كان يتمنى خوض الانتخابات خلال المرحلة الحالية. بوابة الوفد بتتكلم عن البرادعي خيارنا، شعار حملة انزل من بيتك اعمل توكيل للبرادعي، دشنها نشطاء على موقع الفيسبوك لإجبار الدكتور محمد البرادعي على الترشح لرئاسة الجمهورية، وتهدف الحملة إلى الضغط على الدكتور البرادعي من خلال عمل توكيلات له قبل غلق باب الترشح. طيب أنا أتمنى أن الدكتور البرادعي يدخل السباق حتى نرى كيف يكون اختيار الشعب المصري من عدم. وإحنا معانا الأستاذ ياسر وجدي غنيم ابن الشيخ وجدي غنيم حفظه الله. السلام عليكم أستاذ ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ ياسر بنرضى عنك، طمنا على الشيخ أولا.
الله يعزك يا رب، الحمد لله في خير حال. بس أنا ليه تعقيب الأول بس بسيط على كلام حضرتك كده.
تفضل.
على موضوع الشيخ حازم جزاكم الله خير طبعا على تقريب وجهة النظر يعني.
تفضل ربنا يرضى عنك.
المشكلة مولانا لا في الشيخ حازم ولا في الشيخ محمد عبد المقصود، المشكلة في الأشخاص اللي بيقدسوا الأشخاص، هي دي المشكلة. يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة قال إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. احنا بنختلف مع مشايخنا او الناس تختلف في اسلوب العمل مش في المنهج. اذا كان في اختلاف بين الشيخ حازم او الشيخ محمد عبد المقصود فده مش في المنهج ولا حاجه، وده مش خلاف اصلا، واللي وسع هذا النطاق الخلاف يعني الناس اللي بتقدس الاشخاص بس كده.
الله يجزيك كل خير. انا معايا محضر او بلاغ مقدم ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائم باعمال رئيس الجمهوريه بناء على طلب السيد ياسر وجدي عبد الحميد محمد بصفه وكيل عن السيد وجدي غنيم والسيد امجد محمد عبد الرحمن خضير. ايه حكايه البلاغ ده يا استاذ ياسر؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه للبلاغ دوت يا سيدي الفاضل، احنا مقدمين كذا مذكره للمجلس العسكري ومحمد حسين طنطاوي المشير على انه يسقط الحكم عن الشيخ وجدي غنيم. الكلام دوت فات يمكن من بعد تنحي الرئيس المخلوع محمد حسن مبارك، ولم ياتي لنا رد بعد، يعني اكنك بتنادي على واحد اطرش حد سمعك. فاتفقت انا واخويا امجد خضير ان احنا نعمل له انذار على يد محضر بصفتي وشخصي، لان هو طبعا متولي شؤون البلاد دلوقتي، او هو بيقول كده يعني متولي شؤون البلاد. فانت ليه ما ردتش علينا؟ يعني احنا ناس عندنا مظلمه يا اخي على الاقل، فليه ما ردتش علينا؟
طيب هل من يعني السبيل القانوني شايف انه يكون افضل في التحرك، وشايف انه ممكن يبقى فيه استجابه لو هذا الكلام حتى او البلاغ ده يعني تقدم لاعضاء البرلمان الموقرين انه يرفعوا صوتهم للحكومه وللمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري والقائم باعمال رئيس الجمهوريه علشان نخلص المشكلة اللي أنا شايف إن فيها من البساطة ما لا يستدعي إن إحنا ندخل في هذه المهاترات الطويلة حتى يعود الشيخ إلى وطنه؟
أخي الكريم، أنا آسف إن أنا أقول إن اسم الشيخ وجدي غنيم أصبح اسم ملتهب، كأنه مادة ملتهبة، محدش عايز يجيب سيرته، يعني يمكن حضرتك في برنامجك الكريم بتجيب سيرته على طول وأنا متابع حضرتك، دكتورنا الدكتور أسامة عبد الوارث بيجيب سيرته، أما أعضاء مجلس الشعب اللي إحنا انتخبناهم للأسف الشديد يعني ما حدش لغايه الان جاب سيره الشيخ وجدي، ويمكن جابوا سيره الشيخ عمر عبد الرحمن عشان المنظر كان وحش بس لما هربوا الامريكان، ويعني كان المفروض يبقى يحصل صفقه او حاجه زي كده. ولكن انا مش عارف الشيخ وجدي غنيم عمل ايه لجماعه الاخوان او للاسلاميين عشان ما حدش عايز يجيب سيرته يا اخي الكريم. مش يطلبوا حاجه، ولا احنا تقدمنا بطلبات عديده ما حدش بيرد علينا. وانا قلت وكان عندي امل ان لما يوصل الاسلاميين لمجلس الشعب يعني بمجرد وصولهم هيزيد الضغط من ناحيتهم، لكن طيب. مفيش اي تحرك.
استاذ ياسر، عندي نص الماده 149 من الدستور المعطل جاء فيها لرئيس الجمهوريه حق العفو عن العقوبه او تخفيفها.
تمام.
او تخفيفها، انت شايف انه يعني لو استجاب المشير طنطاوي في سلطانه ان هو يسقط هذه العقوبه الان عن الشيخ وجدي حفظه الله؟
طبعا، لان الحكم حكم طالع من نيابه امن الدوله، محكمه امن الدوله العليا طوارئ، مصدق عليها من الحاكم العسكري اللي هو حسني مبارك المخلوع. مين دلوقتي حضرتك الحاكم العسكري ومين اللي بيحكم البلاد؟ هو المشير طنطاوي.
نعم.
يا اخي احنا كل ما نروح المجلس العسكري وكانك بقول لحضرتك بتقول مواد ملتهبه، اسم وجدي غنيم اللي يسمعه يقول لك طب ثانيه واحده، ثانيه ده واحد قال لنا راح اعمل حمام ما جاش لغايه دلوقتي.
معلش
يعني انا مش فاهم.
ممكن يكون الحمام اتقفل عليه. بشكر حضرتك استاذ ياسر وجدي غنيم، وان شاء الله برضه بنضم صوتنا لصوت الاستاذ ياسر، وبنضم صوتنا لصوت كل محب الشيخ وجدي غنيم، وبنتكلم بمنتهى البساطه والله والوضوح. الامور مش محتاجه يعني التهاب اكتر من كده في قضيه الشيخ وجدي غنيم وقضيه الشيخ عمر عبد الرحمن حفظهما الله. الموضوع بسيط، دي كرامه مصريين. يعني نداء للمجلس العسكري، للي بيسمعنا منه، للمشير طنطاوي، لكل شريف في الجيش، ان يرفعوا صوتهم للمجلس العسكري حتى يترد على الناس. والله العظيم لو جاء الرد بالسلب هيبقى برضه مريح. مش هنقدر عشان كذا، مش هنقدر عشان علينا ضغوط، مش هنقدر عشان مهم يتقال سبب. انما بتصور انه يعني مش كيمياء ان احنا نرد على طلبات مقدمه علشان نسقط حكم جائر مفيش عليه اي بينه ولا اي اثباتات، واحنا عارفين النظام السابق كانت احكامه ازاي. مش هننسى قصه المهندس خيرت الشاطر حفظه الله ومجموعه الاخوان المسلمين اللي راحت للمحاكمه العسكريه، وفي غمضه عين كده لقينا الناس اترقعت زي ما بيقولوا 15 سنه و10 سنين و7 سنين، كان شيء لم يكن. والايام بتدور، اعمل ما شئت كما تدين تدان. كل اللي شاركوا في ده موجودين دلوقتي فين؟ والمهندس خيرت الشاطر والمجموعه ما موجوده دلوقتي فين؟ فنتمنى يا ريت المجلس العسكري يرد يا بالسلب يا بالايجاب، ويحترم رغبات أولاد لأب، خدوها من الجهة الإنسانية حتى، بلاش أي جهة تانية معتبرة إلا الجهة الإنسانية. أولاد أبناء يريدون أن يروا أباهم، مش معقول يفضل طول عمره، وأنا آسف بين قوسين في اللفظ، مش هحطط في الدول العربية بلده أولى بيه، بلده أولى بيه. أنا بأرى ذلك، وربنا يوفق يعني الناس في المجلس العسكري لاتخاذ قرار يرضي الله في المرحلة القادمة. المجلس العسكري محتاج قرارات معينة كده يعني تعيد الثقة بينه وبين الناس في أمور أرى أن المجلس العسكري إن شاء الله قادر على أن يحققها إن أراد. ليبراليون ينظمون حملة دعائية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأكد منسق حملة حازم لكل المصريين أن الشيخ يمثل التيار الإسلامي الصريح وليس التيار الإسلامي الموجود بالبرلمان حاليا الصامت على جرائم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حتى ده أتمنى أنه ده من الفخاخ اللي الشيخ ما يقبلهاش، أن يوقعوا بين الشيخ والبرلمان. يعني في ناس بقى تبتدي تخش تلعب لعب كده يعني، وإحنا عارفين الألعاب القذرة اللي بتأتي من بعض العلمانيين، مش مسألة عايز تدعم الشيخ حازم، يستأهل أن تدعمه، لكن عشان تدعمه وتخليه خبط في البرلمان، أو أنت عايز تخبط في البرلمان باسم دعوتك أو تأيدك للشيخ حازم، الشيخ حازم إن شاء الله لن يرضى أن يوقع أحد بينه وبين إخوانه في البرلمان أيا كانت خلافات وجهات النظر وإدارة العملية السياسية. إنما لابد أن نعلم أنه التيارات الإسلامية مهما كان فيها من مسالب لا ننكرها، إن شاء الله في المرحلة المقبلة كل المشكلات دي هتزول وحتبقى التيارات الإسلامية إيد واحدة. مرشح قبطي لانتخابات الرئاسة أرفض تدخل الكنيسة في العملية الانتخابية. رفض المحامي ممدوح رمزي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أن تحتضن الكنيسة جميع الأقباط سياسيا وأن تتدخل في العملية الانتخابية، مؤكدا أنه ضد تدخل الكنيسة في العملية الانتخابية، وأنه ليس مرشحا للأقباط إنما هو مرشح لجميع المصريين. حملة صباحي تنفي اعتداء أنصار أبو إسماعيل. طبعا قد طلعت إشاعة أن أنصار الشيخ حازم اعتدوا على أنصار الأستاذ حمدين صباحي في جولته أمس الثلاثاء بمنطقة أرض اللواء بحي مبابة. حملة صباحي نفت هذا الكلام، وإحنا عارفين الفترة الجاية بقى هنلاقي أقاويل وقيل وقال، وأن المرشح الفلاني دفع فلوس، والمرشح الفلاني مدعوم من السعودية، والمرشح الترتاني مدعوم من قطر، وهنسمع كلام كتير. وصباحي الحقيقة بيقول الهجوم على المنظمات انتهى بجرصة، استنكر حق السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويلات المشبوهة بالسفر للخارج، وانتقد موقف القضاء المصري في عملية تهريب الأمريكان، وقال الزفة اللي بدأت بمهاجمة المنظمات التي تلقت تمويلا من الخارج انتهت بجرصة من خلال السماح للمتهمين بالسفر خارج البلاد. سميرة إبراهيم مستقبل نساء مصر بخطر في ظل تهديدات الجيش. طبعا احنا عارفين انه اي ملف مع المرأة على طول مباشرة بيتحرك المجتمع الغربي بكل ما أوتي من قوة. طبعا هذا المجتمع كلام ده على مسؤولية، يعني مجتمع فاجر بكل ما تعنيه كلمة الفجور، لا يعرف حقوق إنسان. أنا معايا ملف عن مصري اعتقل في جوانتانامو، ومن جوانتانامو اترمى في ألبانيا مش عارف ينزل مصر، لأن المحقق الأمريكي قلت له أنت ملك أمريكا، أمريكا اللي تقرر نزولك مصر من عدمه. فده مجتمع فاجر ما يعرفش أي حاجة عن حقوق الإنسان. إنما لما يكون الموضوع خاص بالمرأة، خاص بالنصارى، تلاقي حقوق الإنسان تتشدق. أنا مش معنى ذلك لا بدين ولا ببرأ الضابط، دي مش قضيتي هنا، إنما على طول مباشرة صحيفة الجارديان راحت قبل سميرة إبراهيم اللي هي رفضت تعمل معنا مداخلة، وقالت أنا مش هعمل مداخلات، أنا هروح للتحكيم الدولي. إنما لما بيجي الجارديان وبتيجي برا وبيجي الكلام ده على طول بيتسابقوا، لأنه شايفين إن الجارديان هتقدر تجيب الحق أكتر من مصر. هي بطلة معركة كشف العذرية، حذرت فيها، قالت كده سميرة، بتقول إن مستقبل نساء مصر في خطر، واعتبرت أن الحكم بتبرئة الطبيب المتهم في تلك القضية يمثل ضربة للنضال النسائي في البلاد. معانا الأستاذ مجدي دربالة نائب رئيس تحرير أخبار يوم. سلام عليكم أستاذ مجدي.
عليكم السلام يا شيخ، كيف حضرتك؟
أستاذ مجدي، كيف تقرأ التصريحات اللي أطلقتها سميرة إبراهيم بعد الحكم ببراءة الضابط المتهم؟
هو تصريح خطير طبعا زي ما حضرتك قلت، وأنا يعني هقدم شوية معلومات وأحلل اللي حصل. يعني أولا ده حكم قضائي ما يجوز في أي دولة من العالم التعقيب عليه، أعتقد حتى في هي طبعا سميرة كان في منظمة حقوقية لها أبعاد غربية كانت متبنية القضية بتاعتها.
نعم.
يعني هي طبعا هي من أسرة بسيطة جدا، كانش معها مصاريف حتى المحاماة، اللي تبنى القصة بتاعتها منظمة حقوقية لها جذور أجنبية. بالنسبة للحكم، الحكم أعتقد إن هم كانوا عارفين إنه هيصدر بهذا الشكل، مش لشيء ولا لتوجيه، لأن لسير القضية حتى المحامي بتاعها كان في مقابلة مع الأون تي في وقال أنا أعتقد الحكم ضد سميرة بنسبة 60-40، والسبب مجريات المحاكمة. لازم برضو نعرف الناس إيه اللي حصل في المحاكمة. هي طلبت شهود وتحول شهود الإثبات اللي هي طلبتهم إلى شهود نفي، طلبت سجانة وطلبت طبيب آخر.
يعني الشهود يعني اللي هي طلبت، الشهود اللي هي طلبت منهم اللي هم يشهدوا يعني معاها شهدوا ضدها
بالضبط.
نعم.
كان على فكرة ده كان عسكري مش ضابط الطبيب دوت. هو الراجل نفى تماما ان هو عمل كشف الهوية دوت، لان قال لك هذا لم يحدث، والشهود اللي هي طلبتهم نفوا. يعني هي اختارت شهود بعينهم مجدي او وخال هذا الكلام لم يحدث. بالنسبة للقضية نفسها، هي طبعا في جهات كتيرة جدا تحركت هذه القضية، ولك ان تعلم ان كان في ضغوط قوية جدا على القضاء العسكري في هذا الموضوع، ان كل جلسة كان بيتجمع مجموعات معينة من الجهات اللي حضرتك عارفها، وكانوا يحتفوا بهتافات طبعا بسقوط العسكر وهتافات تحريضية، لدرجة ان هم استخدموا اطفال المدارس اللي كانوا مرين في المنطقة بتاعة المحكمة العسكرية عشان يساندوهم في الهتافات، واجبروا بعض الاوتوبيسات ان تخلي الطلبة يهتفوا يسقط حكم العسكر والا مش هيعدوه. فكانت يعني قضية برمتها كانت خطيرة جدا.
طب بتشوف يا استاذ مجدي تصريحها ان حقوق المرأة في مصر اصبحت مهددة من طرفين، من الجيش ومن الاسلاميين؟
ده كلام فاضي، يعني ده اقل ما يوصف به هذا التصريح. يعني هو مجرد، عايز اقول لحضرتك حاجة، هو كان في كليب بتاع وائل غنيم وتم ترجمته بتاع في احدى الفضائيات نقلا عن قناة اعتقد امريكية، قال ان احنا بندور على طرق نستدرك بيها الجيش من خلال لقطات ذكية هنلقطها بحيث ان نعمل واقعة ما بين الجيش والشعب، ومنها طبعا حضرتك عارفها بتاعة
بس اكد
الملقبة اللي كانت لابسة.
تعقيب صغير يا استاذ مجدي، الفيديو ده الحقيقة برضو عشان حضرتك معانا في الصورة، تم عرضه عندنا على الشاشة، وجبنا مترجمين يعرفوا لغة انجليزية افضل مننا من بلدها. ما قاله وائل ليس له علاقة بالترجمة اللي اتقالت خالص على الشاشة. انما عايز اسأل سؤال يا استاذ مجدي، بتشوف مثلا علياء المهدي قلعت عريانة راح واخدينها ممثلة للمرأة المصرية في سويسرا في مؤتمر، وقعدت تتكلم قدام مؤتمر 22 دقيقة، هل انت شايف ان الفترة المقبلة في اهتمام بالاعلام الغربي بكل قضية للمرأة سواء كانت مظلومة فيها او ظالمة ملفقة او حقيقية علشان تبتدي تشعل الصراع في المجتمع المصري؟
هو الاعلام الغربي والمنظمات الدولية بتحاول تعمل فوضى في مصر. يعني حضرتك بيعودوا دلوقتي يسكوا في ملف ايه، ان الاعتصامات الفئوية حق باي شكل من الاشكال، حتى لو دمرت الاقتصاد، حتى لو عطلت الطرق، رغم ان هم نفسهم في بلادهم طبقوا في الكلام ده، عندهم قواعد صارمة ان لو اعتصام او ظهر او حد نزل من على الرصيف بيتضرب وبيتسحل. عايزين يمشوا القصة دي عندنا. واحد النواب في مجلس الشعب اللي هو الاستاذ كمال ابو عيد متضايق من المشروع اللي قدمته جماعه الاخوان المسلمين للاعتصامات الفئويه، واستند ان منظمات دوليه لمنظمه العمل وبيعترضوا على الكلام ده. طب ما يطبقوا الكلام ده في بلادهم، هو عايزين يطبقوا الكلام ده علينا احنا وحقوق الانسان علينا احنا، وهم عندهم كل شيء مباح. انا اذكر حضرتك قانون امريكا اصدرته منذ شهور اشبه بالاحكام العرفيه، وهو يسمح لرئيس الجمهوريه او من ينيب عنه باعتقال اي شخص في اي مكان ودون ان يسمح له باستخدام التليفون او اعلان محاميه. يعني حاجه ما بتحصلش في الدنيا. كل ده الامن امريكا.
بشكر حضرتك الاستاذ مجدي درباله نائب رئيس تحرير اخبار اليوم. طبعا سميره بتقول لقد ضحيت بوظيفتي والان بسمعتي وتركتني وسائل الاعلام المصريه. والله ما تركناك يا بنتي، ده احنا اتصلنا بيك امبارح وقلنا لك اعملي مداخله وقولي اللي انت عايزاه. الاخوه قالوا لي في الكنترول، قالت لا انا ما عنديش كلام اقوله غير في المحكمه الدوليه. في المحكمه الايه؟ الدوليه. كان هناك بعض الدعم من قبل لكن اختفى الآن تماما، فليوجد أحد يقف معي، وهذه كارثة. وتتابع سميرة قائلة أن هذه الانتهاكات طالما حدثت لنساء المصريات بدأوا يشعرن بالإحباط والاكتئاب. أنا قلت لك طبعا علياء المهدي قلعت ملط فاتكرمت في سويسرا، واحدة خلفت القوانين في السعودية فاتكرمت في أمريكا. هي دي القصة الجديدة اللي لازم ناخد بالنا منها الفترة المقبلة. البيطراويون يواجهون الحمى القلاعية واعتداءات الأهالي، ورئيس الوزراء يرفض مقابلتهم. معنا الدكتور سامي طه نقيب البيطريين. السلام عليكم دكتور سامي.
السلام عليكم.
عايزين نعرف رئيس الوزراء رفض يقابلكم ليه؟
رئيس الوزراء رافض يقابلنا ليه؟
ايوه
اولا هو يسأل، احنا طالبين نقابله من عدة اسابيع وحصل اتصال تليفوني مع مدير المراسم بتاعته وكيل اول وزارة وبيننا ليه احنا عاوزين نقابله وقبل كل هذه الكوارث اللي احنا شايفينها.
طب ايه المشكلات اللي كنتوا عايزين تقدموها له يا دكتور سامي؟
هي مش مشكلات ولا حاجة، هو احنا بعد انتخابنا عملنا رؤية استراتيجية لعمل النقابة في الفترة اللي جاية، وقلنا النقابة اساسا قبل ما تطالب بحقوق ليها بتطالب بتمكينها من اداء واجبها في خدمة هذا الوطن، وكان على رأسها ان شايفين ان الاجهزة البيطرية اللي موجودة ليس عندها امكانيات مادية كافية، وفي نفس الوقت ايضا تم تكثيف الموارد البشرية بايقاف تكليف الاطباء البيطريين، فاصبحت الاجهزة البيطرية النهاردة ايديها مشلولة في مقاومة الاوبئة، وده اللي احنا شفناه حاليا وهو موجود حاليا، ان فعلا لما جت الحمى القلعية الاجهزة تتعامل بامكانيات غاية الضئالة تمام، وهي معذورة في ذلك. ده بالاضافة الى ايه؟ تدخل وزير الزراعة السافر في عمل الاجهزة البيطرية الفنية، وهو ما بدا واضحا في خطابه الاخير امام مجلس الشعب اللي تحدث فيه على ان طبيب بيطري مهونا من الذي هو موجود، وكان راي الاطباء البيطريين في جمعيتهم العموميه ان لابد من رعايه الثروه الحيوانيه، يجب يكون اطباء بيطريين وبفريق عمل من البيطريين والزراعيين، لكن يستقل تماما عن وزاره الزراعه، وده اللي انا قايله امبارح في لجنه الزراعه.
هل نتيجه العينات الصورة. نتيجه العينات اللي اتبعتت لبريطانيا وصلت وبان ايه الموضوع؟
يا فندم الأمر واضح كل الوضوح، وسيناريو تكرر بعد 6 سنوات من 2006. هذا الوباء الذي هو موجود والذي أكد معهد بحوث صحة الحيوان هنا بأنه عترة جديدة أي سلالة جديدة من فيروس الحمى القلاعية تمام، هذا أمر أصبح مؤكدا. موضوع معمل بربرايت في لندن أكد أيضا وراجع على ما فعلناه هنا في مصر علمائنا المحترمين، ولكن التأكيد ده له مسألة أخرى خاصة بالجين بانك والكلام ده كله، ويجب أن نتصرف على أن اللقاح الحالي الموجود لا يفي بالغرض، وبالتالي يجب الاعتمادات المالية لاستيراد لقاح من صندوق الكوارث حتى يتم هذه الثروة الاستراتيجية إنقاذها بشكل سريع وعاجل.
هل ثبت فعلا في نص ثانية أن إسرائيل وراء انتشار هذا الفيروس في مصر؟
يا فندم أنا اكتشفت أخيرا، معلش رغم عدائي انا الشخصي وعداء كل الوطنيين الاسرائيليين، اسرائيل بشكل عام بعيده عن هذا الامر تماما، واللي اخترعوا هذا الامر يحاولون ان يلفتوا نظرنا ان هم مش مسؤولين، والمسؤول ايه؟ اسرائيل.
شكرا جزيلا دكتور سامي طه نقيب البيطريين. ازمه السولار تصيب المخابز بالشلل، وجوده يطالب البترول بالتدخل. استمرت ازمه المواد البتروليه في العديد من المحافظات بسبب نقص الكميات المعروضه في الاسواق، وتلاعب البعض في اسطوانات البوتاجاز والسولار وحجبها عن المواطنين لتهريبها وبيعها باسعار مضاعفه في السوق السوداء. اشتكى العديد من المنشات والمخابز من نقص كميات السولار، وهو الامر الذي يتسبب في خسائر فادحه لدى بعض اصحاب المخابز التي تعمل بالسولار نتيجه لعدم حصولهم على السولار بالشكل الكافي. كان المفروض هيكون معنا الاستاذ عبد الله غراب رئيس شعبه المخابز البلديه والافرنجيه، لكن مش عارفين نوصل له، لو وصلنا له هنعمل المداخله ان شاء الله على خير. صفقة بقاء الجنزوري، إقالة وزيرين ترضية للإخوان. ذكرت مصادر أن المجلس العسكري يسعى، الخبر ده جاي من المصري اليوم، وكل خبر هقرا من المصري اليوم هقول لكم عليه علامة استفهام بالنسبة لي طبعا، لأن المصري اليوم معتادة أن تفبرك أخبار فيما عهدناه عليها منذ فترة بعيدة. فالمصادر بتقول المجلس العسكري يسعى لإيجاد صيغة تفاهم بين حكومة الدكتور كمال الجنزوري ومجلس الشعب. ممكن الخبر يكون صادق على فكره، بقول احتمال بس باكد ان الفبركه بتبقى موجوده عند المصري اليوم، يعني لتهدئه التوتر المتصاعد بينهم على خلفيه تفجر قضيه التمويل الاجنبي. ومصادر رفيعه المستوى قالت ان الصيغه تتضمن اقاله وزيرين على الاكثر مقابل استمرار الحكومه حتى نهايه المرحله الانتقاليه، مرجحه ان يشمل التغيير نجوى خليل وزيره التامينات وعادل عبد الحميد وزير العدل. تفاصيل القبض على الضابط المحرض على اقتحام مجلس الشعب والبلتاجي لشهود بتروجيت، اقسم بالله روحي قبل ان يمس ظفر احدكم. تابعت وكالات الانباء اقوال الشهود في حادثه القبض على ضابط الامن الوطني امن الدوله سابقا اثناء تحريضه العمال على اقتحام مجلس الشعب. حيث يقوم إبراهيم محرم إبراهيم عامل لحام بشركة بتروجيت أحد العمال الذين بدأوا إضرابا في الشركة منذ عام للحصول على حقوقهم، إنهم يعرفون بعضهم جيدا وقرروا الاعتصام أمام مجلس الشعب للضغط على البرلمان للتدخل في مشكلة تثبيتهم بالبترول. وأضاف محرم أنه أثناء وقوفهم فوجئوا بشاب يقف بينهم ويحرضهم على اقتحام السور والاشتباك مع الجيش حتى تصبح قضية رأي عام فأمسكوه وعثروا معه على أوراق إثبات الشخصية تؤكد أنه ضابط، وعثروا معه على فلاشة بها قضايا خاصة بأمن الدولة فسلموه لشرطة مجلس الشعب. واستطاع الدكتور محمد البلتاجي يهدي العمال وأقسم لهم أن محدش حيمس بسوء. وذكر التقرير الطبي للضابط أن أحمد صلاح الدين لطفي نقيب الأمن الوطني عمره 26 سنة مصاب بثلاث جروح سطحية أعلى الحاجب الأيسر وكدمة بجانب العين اليسرى وجرح تهتكي طوله 2 سم أسفل العين اليسرى، بالإضافة إلى كدمات خلف الأذن اليسرى والرقبة. وقبل ساعات أصدرت نيابة السيدة زينب قرارا بإخلاء سبيل الضابط بضمان شخصي. أنا هخرج لفاصل وارجع مع حضراتكم مع الدكتور عبد الله بركات، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بالضيفين الكريمين الدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور عبد الله. والشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. السلام عليكم شيخ هاشم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جالنا خبر من شوية هنتأكد من صحته إنه أحد الضيوف الأفاضل اللي كان معانا في حلقة ملف الأزهر وفساده المرة اللي فاتت خطف بين قوسين اتخطف، معرفش الكلام ده صحيح ولا لا، إنما هتكون هنحاول نتوصل لأهل بيته نعرف خبر. دكتور عبد الله، يعني أولا تحليل استبيان ائتلاف أبناء الأزهر الشريف، هذا الكتاب الصغير بعتولنا الدكتور الفاضل الدكتور عبد الله بركات، قال لي إنه حصل فيه استبيان ودي دراسة ميدانية لواقع المؤسسة الأزهرية، نتكلم عنها بسرعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على مصر بما آلت إليه الأمور وتخلصها الظاهري من النظام السابق، وإن كان لازال النظام له أصابع وله أياد وله بقايا تعمل في كل المؤسسات. فضل الله على مصر بهذا المعنى، يعني للأسف الشديد بقول للأسف الشديد، أثمر في لغة التعامل من الحكومة أو المجلس العسكري إنهم ما كانوش بيسمعوا للناس إلا إذا وقعت على الأرض مصيبة من المصائب، وده في حد ذاته مفسدة كبيرة. فضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتنافى عن هذا تماما، فمش لغة الحناجر ولا الإيد الطويلة ولا الاعتداء على الأعراض ولا المنشآت هو السبيل للإصلاح. الأمر الثاني إن صوت عالي جدا في قيادة الأزهر الشريف إن إحنا بس لنقول مين الصالح ومين الطالح، دول سببين أساسيين أدوا إلى إن إحنا نستطلع أراء أبناء المؤسسة الأزهرية. وخدنا العينة الأولى أو المرحلة الأولى 10,000 إنسان شارك
أزهري نعم
10,000 شخص ذكر كان أو أنثى باسمه برقم القومي بتليفونه إن وجد بتوثيق بياناته، مع ان البحث العلمي ما بيحتاجش هذه البيانات الا على سبيل الاختيار، احنا عملناها الزام، اللي ما عنده استعداد يعطينا بياناته ما يديناش رايه. وطلعنا بهذه الاجابه اللي حللناها وقلنا ليه الناس اللي قالت نعم قالت نعم، واللي قالت لا قالت لا، واللي قالت لا ادري قالت لا ادري. وحطينا رؤيه لهيكله الازهر في المرحله الحاليه حتى يعود الازهر الى امانته ودوره ومجده الذي لن يغيب عن بساط الحياة الى ان يرث الله الارض ومن عليها بفضل الله ان شاء الله.
شيخ هاشم، ايه اللي بيحصل في المؤسسة الازهرية؟ يعني كلنا نجل هذه المؤسسة بنحترمها، لكن في حضن الانظمة السابقة هوية الازهر بقت مش موجودة، وبدأنا نشعر مش ان انا مش ابن المؤسسة لكن ليه أصدقاء ومحبين وأساتذة على رأسي من هذه المؤسسة. بدينا نكتشف أن أبناء المؤسسة نفسهم الكثير منهم غاضب جدا، بدليل أن أنا عندي استبيان الدكتور عبد الله هل ترى أن أداء المؤسسة الأزهرية يحتاج للمراجعة والتقويم؟ صدمت، 98% بيقولوا نعم، 1% بيقولوا لا، 1% قال لا أدري.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ده سؤال مهم جدا. الانحراف بدأ منذ عهد محمد علي باشا، لأن محمد علي باشا هو أول من ضم الأزهر للدولة، ولما جه ابنه إبراهيم باشا شيخ الأزهر، كان الأزهر لسه بخير، فراح له قال له يا باشا أنا شايف أنك مشغول بأمور الحكم، سيب الأزهر للمشايخ. ولكن شيخ الازهر ابراهيم باشا طبق في خناق شيخ الازهر وقال له ابويا ملكني الازهر، انت جاي تاخده مني. ولما جت ثوره يوليو 52 كانت اول شيء عملته ان هي الغت هيئه كبار العلماء، ان هي صدرت اوقاف الازهر واوقاف الكنيسه، بعد كده ردت اوقاف الكنيسه ولم ترد اوقاف الازهر الشريف الى يومنا هذا. بعد كده بدا اللي هو التعيينات والكلام ده يتم على اساس القرب من النظام، فأصبح يعني النظام لا يقطع. حتى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو عضو المكتب السياسي في الحزب الوطني سابقا، معنى عضو المكتب السياسي يعني كان من ضمن 8 بيعاونوا مبارك في حكم مصر معهم صفوت الشريف وفتحي سرور. المكتب السياسي غير لجنة السياسات.
نعم.
ومن هنا بدأ الأزهر كمؤسسة، أصبحت مؤسسة تابعة للدولة، أصابها الفساد في جميع جوانبها، في جوانب كثيرة، مثلما أصاب مؤسسات الدولة، مثلما أصاب مؤسسات الدولة. هذا لا يعني أن الأزهر ليس بخير، بالعكس الأزهر بخير، لكنه يحتاج إلى قيادة راشدة. إحنا لنا رؤية يعني عندنا في الاتحاد الإعلامي العلماء الأزهر الشريف تحت التأسيس، إحنا الرؤية دي رؤية جماعية يعني ليست رؤية فردية، إن إحنا وجدنا طبعا إن فيه المؤسسة الأزهرية وصلت لدرجة أشبهها لك زي إيه، الفرق ان هو اسلام ومسيحيه. فاكر انت فساد الكنيسه الكاثوليكيه في نعم. العصور الوسطى والكهنوت ونظريه التفويض الالهي والكلام ده، احنا بالضبط وصلنا للمرحله، لكن احنا مسلمين وصلنا للمرحله ان اصبح عندنا شيخ الازهر او المفتي او وزير الاوقاف او هذه المناصب وكانها معصومه وكأنها لا تحاسب وكأنها أصبحت حولها هالة قدسية، ونسينا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. ده يعني سيدنا الخلفاء الأربعة أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. وشوف تاريخ الخلفاء الأربعة مع الناس وكيف يعني كان لديهم الحوار وسعة الصدر وهذه الأشياء. ولكن طبعا بعد الثورة الإشكالية أنه ظلت الأمور كما هي، بل الأشد والأنكى أن المؤسسة الأزهرية أو أنا بسميها الحكومة الباطنية اللي موجودة في جميع المؤسسات مش في الأزهر وبس، اللي هي حكومة الفلول، الحكومة الباطنية
اللي موجودة في كل قطاع،
نعم. بدأت تكون معارضة مستأنسة ان هم يقوموا حتى باشياء ضد شيخ الازهر، يقوموا باشياء كذا، وهؤلاء معلومين لدينا تماما ومعروفين، معروفين من جميع القطاعات. يعني هتلاقي منهم اساتذة الجامعة، هتلاقي منهم ناس في الاول
بيعملوا معارضة ديكورية عشان يشارك من الازهر
بالضبط كده، على اساس ان دول المفروض ان هم يتولوا بعد هذا. احنا توصلنا الى مجموعة من الاشياء نتيجة نقاشات ان احنا بالنادي.
طب قبل ما تحكي لي بقى دول هرجع للدكتور عبد الله بركات عشان دكتور عبد الله، هل ترى الحل كما في السؤال الثاني، هل تؤيد استقلال الازهر؟ 97% بيقولوا نعم، 2% لا، 1% لا ادري. وهل تحتاج مؤسسات الازهر للاصلاح المالي والاداري؟ 98% قالوا نعم، 1% لا، 1% لا ادري. يعني نقول له ان احنا نثق في دينك، احنا كنا قلنا دي بتفكرنا ب 99.99 بيؤيدوا الرئيس. يعني الارقام غريبه،
لا هي تكاد تكون بميزان بالخردلة. يعني تذكرني مع الفارق طبعا عدل الله المطلق وإن تكن مثقال حبة من خردل. الصالحين قلة في العدد، والرصيد في قلوب المصريين ناحية المؤسسة كبير. وأول أمارة أنا قلتها في التحليل، في تحليل السبيان، إن ابناء المؤسسه بخير، لان انا لما اكون مريض واشتكي من مرضي يبقى انا خطيت اول خطوه نحو الشفاء.
نعم.
يعني الاحساس بالمرض والاعتراف به اول خطوه نحو الشفاء.
نعم.
انا كنت انتظر ان استاذ الجامعه ما يهنش نفسه في الاستبيان، او ان الامام على المنبر اما يجي سؤال عن الائمه ما يهنش نفسه في الاستبيان، لكن الجميع قالوا كلمه حق وصدق. فالنسبه القليله الصحيحه دي بتمثل النسبة الموجودة فعلا وانت لو عديت النهاردة اللي موجود على الساحة وكان في العدد تأثيرهم كبير، ده شأن الله في الصالحين في كل زمان ومكان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وقليل منهم
وقليل منهم. لكن مش هو ده المردود المنتظر من المؤسسة الكبيرة العريقة دي. ومن هنا أنا من الشايف هذه الأرقام فيها يعني إلا دقة متناهية ورعاية من الله بهذا العمل. وهيعكس هذا الكلام السؤال رقم 15، فالناس اللي رفضت العطاء اللي موجود ده كله اعطت الثقة الكاملة موجودة، وكانت عجيبة جدا. وانا بحل
السؤال 15 عندي اللي هو الازهر قادر على تحقيق الامن الفكري للمجتمع وتجميع الرايات تحت لوائه؟
نعم.
الاستبيان 73% قالوا نعم، 24% قالوا لا، 3% قالوا لا ادري.
مع ملاحظة حاجة في الاستمارات، الناس اللي قالت لا اللي هم 24% 23.6% منهم قالوا لا بحاله.
يعني قالوا لا دي كبيرة شوية علشان الحال دلوقتي،
الوضع الحالي ده ما يصلحش، مش هيقدر يعمل كده.
انما لو اصلح الازهر
هيبقى قادر. وكان من الممكن جدا علميا ان انا احطهم في خانة نعم، لان احنا بنتكلم على الازهر بعد اصلاحه. لكن لمقتضى الامانة المطلقة انا سبت البيان كما جاء بلغة الأرقام لا بلغة البيان والشرح.
نعم.
فالأغلبية المطلقة رغم ان هم اللي قالوا المستوى غير متميز، رغم ان هم قالوا محتاج إصلاح مالي وإداري، رغم ان هم اللي كانوا معترضين على الواقع الحالي، لا زالت ثقتهم كاملة في أزهرهم الشريف. وده أنا شايفه أمارة من أمارات إعزاز الله لمصر ونصر الله لهذه المؤسسة.
شيخ اسلام، شيخ هاشم حضرتك بتقول ان عندك يعني طرح.
الطرح بتاعنا اللي هو بتاع الاتحاد العالمي لعلماء الازهر الشريف تحت التاسيس، ان احنا بننادي بسياده واستقلال الازهر الشريف من هيمنه الحكومه واجهزتها واحزابها. لازم الازهر ان هو يبقى مستقل بجميع نواحي. بننادي في نفس الوقت بعوده هيئه كبار علماء الازهر بمواصفات وشروط خاصه ولفترات محددة ومقننة وبالانتخاب الحر المباشر. بالنادي بسيادة الانتخابات جميع قيادات وقطاعات الأزهر الشريف بشروط ومواصفات خاصة ولفترات محددة ومقننة وبالانتخاب الحر المباشر وبإشراف قضائي كامل. بالنادي في نفس الوقت أن يكون على رأس الانتخابات منصب أهم المناصب القيادية الحساسة في الأزهر، وعلى رأسها منصب شيخ الأزهر والوكلاء. بالنادي ايضا بتوحيد المؤسسة الدينية الرسمية، دار الافتاء المصرية انشأت فيما يقرب 1880، في هذا الوقت حوالين 1880 سواء تقل قليلا او تزيد قليلا، انشأت لضرب لجنة الفتوى بالازهر، وكان الانشاء بتاعها انها سلخوا حاجة. لضرب لجنة الفتوى، انا عضو في لجنة الفتوى الرئيسية بالازهر.
لا عايز اقول كده بس توضيح لي، انا معرفش والله. يعني لجنة الفتوى بالازهر مالهاش علاقه بدار الافتاء؟
لا طبعا.
اللي بيترأسها الدكتور علي جمعه؟ ومدير كل واحد في حته؟
الدكتور علي جمعه تبع وزاره العدل، احنا تبع الازهر الشريف.
طب ليه انا حاسس ان صوت مؤسسه الافتاء التابعه للدكتور علي جمعه هي اللي صوتها عالي وهي اللي بتستشار في كل حاجه؟
ما هو اريد ان يحدث التضاد والتضارب، دي كان مقصود من البدايه، من البدايه كان هذا مقصود من البدايه. وكانت دار الافتاء كانت انها تعمل احكام تصديق على احكام الاعدام واوائل الشهور، وبعد كده تمددت واصبح الوضع الحالي. في سنه 1913 سلخوا المساجد من الازهر باوقاف وعملوا لها وزاره مستقله سموها وزاره الاوقاف. فلذلك احنا عايزين نرجع كل الكلام ده للازهر. ليه؟ لان الازهر يوم ما كان قوي ما كانش فيه جماعات قبل محمد علي. كان الازهر كان هو الكلمه، كان هو الميزان، كان هو رمانة الميزان في البلد. ولذلك احنا عايزين نرجع الازهر زي زمان مرة تانية. في نفس الوقت ان احنا عايزين اعادة اوقاف الازهر. الازهر له اوقاف في مصر، اوقاف في فلسطين، في تركيا، في السعودية، في بلدان كثيرة للعالم الاسلامي. عايزين في نفس الوقت ان احنا اعطاء حصانة لعلماء الازهر مثل القضاة وغيرهم. مش معنى ذلك انهم فوق الناس، لا بالعكس، لكن ما يجيش واحد بشرتين من امن الدولة زي ما كان بيحصل قبل كده ويجي ان هو
ده الشرتين ده انت كريم يعني. ده كان لمؤاخذة اللي بيقدم الشاي للضابط
يعني يجي لا عايزين ان العالم يبقى محترم ومصادق. الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج اعادة هيكلة للازهر. طب الكلام ده عشان ما نقول احنا عندنا رؤية لكن احنا مش هنقدمها، امال ايه؟ احنا بندعو لايه؟ بندعو لملتقى عام عالمي بقيادة علماء الأزهر اللي هم خيرة علماء الأزهر.
هي جبهة المعارضة دي اللي موجودة جوه الأزهر مغضوب عليها ما بتاخدش؟
أنا رقبت على المحك. إذا كان الدكتور عبد القادر يتاخد خلي بالك أنا رقبت على المحك. الشيخ عماد عفت الله يرحمه مات وأنا عارف إزاي مات. أنا رقبت أنا الوقت على المحك أول واحد في الأزهر رقبته على المحك عشان تبقى عارف وسجلها.
طب معلش ثانية واحدة عشان ارجع دكتور عبد الله بركات.
ايوه.
ازاي مات يعني؟
الشيخ عماد عفت كان فيه خلافات كتير اللي قتله من الفلول عارف هو بيقتل مين. الشيخ عماد ما تقتلش قدرا لا. الشيخ عماد
ما قدرا ان شاء الله يعني
الشيخ عماد مات ايوه ما هو مات بقدر لا لكن مات باغتيال.
الله يكرمك.
اغتيال.
نعم.
انت واخد بال حضرتك؟ فلذلك انا رقبت.
وكان ايه الخلافات يعني كان شيخ عماد عفت في ثانيه كده يعني ايه الخلافات اللي توصل الامر لاغتيال رجل من لجنه
الفتوى؟ اما يطلع رجل كبير زي الشيخ عماد عفت من دار الافتاء المصري وينزل للتحرير معنى الكلام ده ايه؟
ايه
معنى الكلام ده؟ ان في ضغط على النظام، ان في ضغط على الفلول، ان ده راجل له مصداقيه، حاجات كتير.
نعم.
انت واخد بال حضرتك؟
نعم. ارجع لك دكتور عبد الله بركات. هل تؤيد عوده هيئه كبار علماء كبار بالانتخاب؟ عندي 96% بيقولوا ايوه، 3% قالوا لا، 1% قال لا ادري. هل انت شايف ان الحلول نرجع هيئه كبار علماء بالانتخاب بدل ما بيعينها شيخ الازهر فتبقى من مقربين زي ما بيشتكي كتير من الناس ان فيها وساطه ومحسوبيه وناس اعمارها تجاوزت الستين وناس مش عارف كانوا اصحاب شيخ الازهر فين؟
هو طبعا احترم راي الناس اللي شاركت في الاستبيان، لكن انا ليا رؤيه شخصيه وافق عليها اداره الائتلاف في نهايه الكتيب في بالذات في هيئه كبار العلماء. هيئه كبار العلماء ده علم يا استاذ خالد، سيدنا الشيخ خالد لازم نحترم نفسنا. يعني الطبيب بيحترم بايه؟ الطبيب بيحترم بشهادته.
طيب وبعلمه.
صحيح. الضابط بيعين بايه؟ بشهادته. يعني الليسانس او البكالوريوس في اي مكان في الدنيا هو المسوغ للتعيين، الا المشايخ كان لازم ياخدوا الضوء الاخضر من امن الدوله عشان يبقى مؤهل لهذا العمل. دي مصيبه سودة. يعني النهارده عم يبقى خريج كليه شرعيه او كليه دعوه عشان يتعين في الاوقاف يبقى لازم الاول.
طب كان ازاي شيخ الازهر بما له من قرب من لجنه السياسات
هو واضح
بيسمح انه بتدخل امن الدوله مع طب معانا احنا عشان احنا مش مشايخ اصلاء يعني احنا دخلاء عليكم
في العمل الجهر. اسلام حاجه اسمها اسلام اصيل واسلام دخيل.
لا قصدي يعني احنا مش متخصصين في الازهر زيكم، فكنت بتصور انه مثلا ده يتعمل مع اللي بره الازهر ها، انما مع اللي جوه الازهر والراس الكبيره بتاعه الازهر موجوده في لجنه السياسات. كان بيسمح ازاي بمثل هذا مع المشايخ الازهريين يعني؟
يبقى يعني هل المجتمع المصري يسمح ان احمد عز مثلا يتولى اي مؤسسه في الدوله؟ سؤال. سؤال
نحطه في الاستبيان؟
لا ما اقدرش احطه. الاستبيان ليس فيه سؤال واحد
وحكم
عليه شرعا او عقلا.
نعم نعم.
انا كنت حريص على هذا تماما يعني.
نعم.
يعني احنا لسنا
حاجه تقولي مسوغ الشهادات.
انما انا بقول لحضرتك فهنا انا بقول هيئه كبار العلماء. لو جينا نبص نقول الشيخ خالد اكفأ من عبد الله هنجرح بعض احنا الاثنين وغير المسلمين هيضحكوا علينا احنا الاثنين. توافقني على هذا؟
صح.
ده على مستوى المجتمع كله.
نعم.
يبقى لازم ننزل الى مستوى معين محل اتفاق. اعلى درجه موجوده شهاده علميه درجه الاستاذين. صحيح؟
صحيح.
مفيش درجه علميه اعلى منها. يعني بياخد دكتوراه وياخد له بعد الدكتوراه على الاقل 10 سنين الى 15 سنه بعدد ابحاث معينه 10 ابحاث على الاقل عشان يقدر يوصل الى درجه
الاستاذ.
الاستاذين. بنقول انا بقترح ان اكون هيئه كبار العلماء من بالانتخاب من مجمع البحوث. طب ازاي اكون مجمع البحوث؟ بقول انا باخد خمسه اقدم خمسه في درجه الاستاذيه على مستوى كل تخصص شرعي في جامعه الازهر. اثنين خارج السن يعني اثنين بلغوا سن المعاش اقدم اثنين على المعاش وثلاثه تحت السن. يبقى انا معايا الخبره موجوده ومعايا الكفاءه موجوده ومعايا الصف الثاني موجود. الخمسه دول يسالوا عن هذا التخصص ولا يتكلم في التخصص غيرهم لمده دوره واحده يمشي ويجي الخمسه اللي بعديهم. الكليات العمليه اخد اقدم ثلاثه على مستوى الكليه. يبقى انا كده خدت من يمثل هيئه مجمع البحوث من جامعة الأزهر بالأقدمية المطلقة.
نعم.
من درجة أستاذ.
نعم.
يبقى لا في درجة محاباة ولا شلالية ولا من بلدي ولا نسايب ولا منا مصالح.
نعم.
أخذ كمان معهم يا أستاذ خالد من يمثل الأوقاف بالانتخاب ويمثل الوعظ ويمثل المعاهد الأزهرية. كده أنا خدت كل فصائل الأزهر. أخذ معهم كمان مفتي كل جماعة دينية في مصر والمرجعية العلمية لكل جماعة.
جميل.
أحطه في مجمع البحوث الإسلامية.
جميل.
لأن الإسلام لا يعرف إلا الكفاءة حيث كان العلم. فمن حصله على العين والرأس. على العين والرأس. وبكده مش هدي فرصة للمجتمع برة إنه يطحن في بعضه باسم التيارات. لأن كله هيخش تحت عباءة الأزهر.
نعم.
ويبقى الأزهر وصاحب الكلمة الأخيرة في المفهوم الشرعي.
نعم.
وده في حد ذاته ضمان كبير لاستقرار وأمن مصر بالكامل بل والعالم كله.
نعم.
مش بس كده، ده أنا هاخد ممثل لكل مجمع فقهي أو علمي في العالم يبعت لي ممثل ليه.
نعم.
هي دي مجمع البحوث الإسلامية اللي يشتغل على مستوى.
ما هو دلوقتي شغال إزاي؟
الله أعلم بيه.
أوكي.
خلاص.
ماشي.
الناس دي أبدأ أعمل بينهم انتخاب اللي هم الخمسة في التخصصات الشرعية دول عشان أخد أنتخب واحد من اللي فوق السن وأنتخب واحد من اللي تحت السن يديني هيئة كبار العلماء اللي يطلع منهم الشيخ واللي يطلع منهم الوكلاء الأربعة.
شيخ هاشم يعني تكملة للطرح اللي كان عند حضرتك.
الرؤية بتاعتنا يعني ربما اختلف مع أستاذنا الدكتور عبدالله، والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية.
بخصوص
يعني احنا بالنسبة لنا شايفين ان احنا يعني بدل ما انا اقول احنا رؤيتنا او رؤية مثلا أستاذنا الدكتور او رؤية غيرنا من الائتلافات، احنا بنقول ندعو الملتقى عام عالمي يعقد في القاهرة بقيادة الأزهر الشريف تحت قيادة علماء أزهريين متخصصين وغيرهم عند الحاجة إليهم ممن يجمع عليهم العلماء، يعني يحوزون ثقة الناس والعلماء. وبعدين بعد كده كل هذا الملتقى يدعو علماء الأزهر في العالم خاصة وعلماء المسلمين عام، يلقوا أبحاثهم ورؤاهم وتصوراتهم وأوراق عملهم في كيفية إصلاح ونهوض واستقلال الأزهر الشريف. وبعد كده ينبثق عن هذا الملتقى لجان وورش عمل تاخد لها مثلا شهر عشان تصفي الملتقى ده وتفلتره وتاخد أفضل الأشياء، لأن هتلاقي مثلا في طرحنا أشياء كويسة وهتلاقي في طرح أستاذنا الدكتور أشياء
كويس.
ممتازة.
نعم.
وهتلاقي مثلا في طرح غيرنا أشياء، وهتلاقي عند الأساتذة لأن الأزهر ولاد هتلاقي، فناخد رؤية جماعية. وشيء طبيعي انا واحد من الناس لا اصلح ان ادخل هيئة كبار علماء ولا اصلح ان ادخل مشيخة الازهر. ليه؟ لان احنا بنقول لازم يبقى فيه شروط ومواصفات، احنا عايزين شيخ الازهر ده او هيئة كبار العلماء تبقى افضل شيء، فتيجي ناتجة عن رؤية جماعية. بعد كده اما اللجان وورش العمل دي تصفي يبقى فيه مؤتمر نهائي، مؤتمر نهائي. المؤتمر ده هو اللي يحدد ايه آلية الصفات هيئة كبار العلماء. ايه هو مجمع البحوث الاسلامية؟ ايه هو المجلس الاعلى للازهر؟ ايه هي المناهج؟ ايه هي آلية انتخابات شيخ الازهر؟ ايه هي المواصفات؟ مين له حق الانتخاب؟ من ليس له حق الانتخاب؟ يبقى احنا كده خرجنا برؤية جماعية مش رؤية فردية. يبقى خرجنا برؤية استراتيجية للكل، بحيث ليه؟ لان انا لو خدت جزء بالتعيين وجزء بالانتخاب ما هيطعن عليا، يعني هيطعن عليا من الباقي. فهنا حتى لو الانتخابات احنا انا بشبه الازهر زي ايه؟ زي فرن حديد وصلب. لو تجيب له حجاره حديد من الجبل، تجيب له حديد خرده تحط فيه يصيره ويعدله ويطلعه معدول ومظبوط. احنا بنقول الكل ابناء الازهر، كل ابناء الازهر، فيجي بناء عن هذه الرؤيه الشامله وتحدث الانتخابات، يبقى خلاصه الانتخابات افضل من التعيينات.
نعم.
ده بالنسبه لهذا الامر.
دكتور عبد الله، يعني هل الحل ان احنا ننتخب شيخ الازهر بس مش بالقانون اللي اتعمل ده؟ يعني القانون اللي اتعمل ده كلهم بيشتكوا انه سوف يظل شيخ الازهر الحالي موجودا على راس المؤسسه الى ان يقبضه ربنا تبارك وتعالى، ربنا يبارك في اعمار المسلمين يعني بالخير وفي الطاعه. هل الحل ان احنا ننتخب بشكل واضح عشان يبقى الانتخاب زي انتخاب رئيس الجمهورية بالظبط، يبقى في إرادة من الأزهريين بأن في شيخ بيمثلهم ويمثل طلباتهم ومنفصل عن الدولة ومستقل عن الدولة مستقل عن الأمن وما شابه ذلك؟
عايز أفرق بين حاجتين يا شيخ خالد.
بين رأس المؤسسة في هذه الفترة الانتقالية اللي لابد أن تمر بها المؤسسة الأزهرية إذا كنا عايزين إصلاحها، وما بين استقرار المؤسسة الأزهرية. استقرار المؤسسة الأزهرية اللي اتكلم عنه مولانا الشيخ هاشم، هذا أمر لا يملكه إنسان ولا مجموعة ولا فصيل، وده يحتاج إلى استنفار كل أبناء المؤسسة الأزهرية، وأبناء المعاهد هم اللي يصلحوا المعاهد، أبناء الجامعة يصلحوا الجامعة، أبناء الأوقاف يصلحوا الأوقاف، كل فصيل أدرى بعيوبه ومشاكله،
أهله مشكلة أدرى بشعبها.
ده كلام نعم. لكن الجزئية الأولانية في الرأس، لو أن شيخ الأزهر رفع راية الإصلاح صدقا واحترم إخوانه ورأى الكفاءات الموجودة، كنت أعتقد أنه ما كان لأحد أن يطلب غيره حتى يقبضه الله، لأن أطيب من الأزهرية ما فيش. الناس بس النساء كانت تشوف،
مش كلهم والله،
والله هذا الغالب، هذا الغالب والله، لكن الناس فقط تتمنى الإصلاح. لكن أنت النهاردة لو أنت استعرضت كل الوثائق اللي خرجت باسم الأزهر الشريف زورا وبهتانا، من من الأزاهرة جلس فيها أو في إعدادها؟ هتلاقي النصراني والليبرالي وفقط،
جابر عصفور وفقط وزارة الثقافة
وفقط. نعم. إنما أين مشايخ الأزهر؟ ماتوا على يد الشيخ. الكلام ده مش مظبوط.
إيه السبب يا شيخنا؟ يعني أنا عايز أعرف يعني، لا أنا بسأل سؤال، يعني تصورنا بعد ثورة 25 يناير ان شيخ الازهر بيقول الحمد لله انا اتخلصت مثلا زي كل المصريين كان عليهم ضغوط من امن الدولة ومن ما علينا، هنفترض ده، هنفترض وان ده مش مقبول في مؤسسة انك انت تكون رئيس فيحصل كده، سيبها وامشي. انما السؤال ايه اللي خلى مفيش، يعني الشيخ مش عارف ينزل للمشايخ الازهريين والدكاترة والاساتذة ويقعد ويحتويهم ويسمع منهم، بدل ما الاقي نفسي انا ابن المؤسسة بره واحد من وزارة الثقافة معروف تاريخه وافكاره عقيده احترم واكبره وحطه معايا جوه.
يعني أرجو الله أن يرزقنا التوفيق والسداد، مش قادر أدخل في النوايا، لكن هو ده الواقع اللي موجود يا سيدنا الشيخ خالد. يبقى أنا بنتكلم النهاردة في إيه حضرتك؟ أنا بس عشان أحب أكون صريح وواضح، أنا بنقول الانتخاب الآن قبل تهيئة المناخ مفسدة عظمى. ليه؟ أنا بتكلم لأن ليست النائحة كالثكلة، ليست النائحة كالثكلة. خلاص؟ انا النهاردة اشكالية الاسلاميين تحت القبة عبارة عن ايه؟ مش الاسلام ده واحد ولا عشرة؟
واحد.
المفترض اقرب فصائل لبعضها تحت القبة مين؟ على ارض الواقع قريبين من بعض ولا بعاد عن بعض؟
بعاد.
طب انا عندي اشكالية كبيرة جدا. انا النهاردة لما اجي اقول الكلام ده، اول اتهام وجه الي في رؤيتي اللي انا عرضت ملخصها سريعا، وانا حريص ما اخدش معاك وقت، ده عبد الله بيخرب المؤسسة، مؤسسة مخترقة وعبد الله عايز يجسد هذا الاختراق.
ايه يعني عميل من موساد مثلا؟
خلي بالك، معلش انا بتكلم بمنطق الاسلام، المؤسسة دي خادمة الاسلام طول عمرها، والاسلام لا يعرف الا هذا.
نعم.
واضح هذا المعنى؟
نعم.
اذا انا محتاج راجل مؤمن بالفكرة، مؤمن بان مفيش الا الاسلام، يجي لفترة محددة سنة يهيئ المناخ. ليه؟ لو دخلنا بالانتخاب، اللي يعرف يلعب انتخاب صح هيكسب. لو اديت الراية للاخوان، لأزهاري إخواني، يعرف يلم بقية إخواته؟ بقى أنا بقول لك لا. لو اديتها لسلف يقدر يلم لكل إخواته؟ بقول لك لا. لو اديتها لصوفي يلم كل إخواته؟ أنا لو إسلامي صادق وأزهاري صحيح، لا أعرف إخواني ولا أعرف سلفي ولا أعرف صوفي، ما أعرف إلا الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز واحد ليس لفصيل على حساب آخر، وإنما يضع خده على الأرض ليجمع كل المسلمين تحت هذا الشعار وتحت رسالة الأزهر الشريف، وهذا لا يكون إلا اختيارا. ولينظر أبناء المؤسسة إلى العناصر الصالحة التي تجمع بين الكفاءة الإدارية والعلمية، ويقعدوهم مع بعض في مكان ما، ويطلعوا من هذا المكان على اختيار رجل ليؤدي هذه المهمة في الفترة الانتقالية لا تزيد على سنة، حتى يأتي الانتخاب يوم أن يأتي والأرضية صالحة. لكن تعملها النهاردة بالمناخ اللي احنا فيه، يبقى زدت الازهر ضعفا على ضعف.
اختم مع حضرتك شيخ هاشم.
والله احنا ربما تختلف الرؤية.
النهاردة مختلف على طول معانا النهاردة.
لا يعني كل واحد له رؤيته. نعم. وشيء نعم. طبيعي ان تتعدد. نعم. الرؤى، وده بيبقى جبال الصورة يعني. نعم. تتعدد الرؤى. ما هو من يضمن ان الالية تمشي صح؟ وبعدين ما احنا كنا قلنا يعني ان ما يبقى انتخاب مصر ما تسيبها سنة واثنين وبعد كده ننتخب بقى رئيس.
نعم.
انت واخد بال حضرتك الشيء النهاردة الشيء هتواجه باشياء يعني بانتقادات وهتواجه باشياء لن يكرهك الجميع. وبعدين عايز اقول ايه اخواني سلفي من اي فصيل من اي اتجاه هو ابن الازهر.
نعم.
يعني هو ابن الازهر احنا عايزين نقول طالما اختاروا
الازهريين. عندي معلومة من ازهري كان دايما يقول لي كده يعني ان الازهري لازم ثلاث صفات مذهبي صوفي اشعري بيقول لي كلام واضح يعني غير كده
لا لا, لا 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 لا
والله ده ازهري اللي قال الكلام ده
لا, 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 لا غير صحيح.
نعم.
ما احنا كان يعني احنا مش عايز يعني الفترات السابقة والاتجاه.
نعم.
احنا عايزين نقول ايه نقول ان الانتخابات في هذا الظرف الراهن اللي احنا بنعيش فيه هي من وجهة نظرنا افضل الوسائل لعبور هذه المرحلة لان كيفية النهاردة ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اما قال اخرجوا الي منكم 12 نقيبة.
نعم.
ازاي اختاروا سيدنا ابو بكر ازاي.
نعم.
اختاروا سيدنا عمر.
نعم.
رغم ترشيح سيدنا ابو بكر ليه ازاي اختاروا سيدنا عثمان.
نعم.
ازاي اختاروا سيدنا علي.
نعم.
الاسلام هو دين الحرية.
نعم.
ولذلك احنا عايزين ان احنا نتعلم هيحصل اخطاء مش مشكلة لكن شيء طبيعي العجلة هتدور اللي زي اللي نجحوا في مجلس الشعب ان ما اشتغلوش واثبتوا وجودهم صح
ما
حدش هينتخبهم في الدورة الجاية فهو ده انما من ناحية الازهر والتكريس الحالي تكريس الحال تكريس سيء لان حضرتك دي اللي ما نزلتش على النت اللي هي وثيقة الازهر الاولى 9 من رموز النظام السابق على رأسه فضيلة شيخ الازهر والدكتور زقزوق وحسن الشافعي ومحمود عزب وهلما جرن و19 واحد ما بين علماني وليبرالي وحزب وطني على رأسهم مصطفى الفيقي وجابر عصفور وليلى تكلى وحيل من نمنم وهذه الأشياء دي ده اللي منزلش على النت. لماذا تم إخفاء هذا؟ احنا ما عندناش مشكلة من حوار العلمانيين والليبراليين وغيرهم
لكن الإشكالية ما تسمهاليش القانون ما تسمهاليش والليبراليين
مثلا وثيقة الازهر وتجيبها اضافة مين اللي حط تعديلات القانون اللي هي تكريس للديكتاتورية حطت لي اصلا بيقول انتخابات والناس فاهمة ان في انتخابات في الازهر وشيخ الازهر مستثني نفسه بداية بعد ما يوصل سن 80 سنة يبقى تبدأ الانتخابات من بعده وبعدين
وعنده هو يختار دلوقتي.
لا مفيش انتخابات
هو عنده 5 سنة دلوقتي بقول لك
الله اعلم
الكلام في 20 سنة
هو
انا وقتي والله خلص يعني طرح حضراتكم موصل جزاكم الله خيرا دكتور عايزين نتابع مع حضرتك يعني هيتحقق الاستبيان ده ازاي الدنيا هتوصل لايه ونتابع برضه حضرتك رؤيه ائتلاف الازهر
اوريك الجريده
بسرعه في دقيقه واحده
الجريده دي عزبه خاصه للمنظومه القائمه على الازهر اما يجي يعني فضيله استاذنا الدكتور حسن الشافعي ويقول مغالطات غير صحيحه على هذا وفي الصفحه الثالثه اهي المغالطات دي غير صحيحه مين اللي كان في ميدان
شيخ الازهر انتصر للثوره ومبارك على كرسي الحكم
هل هذا صحيح مش ممكن يعني صحيح. وبعدين احنا وبعدين يقولوا ده لو كنت في خاطب الدكتور لو كنت في مصر كنت علمت ان هناك اجماع على وثيقه الازهر مين اللي مجمع ده احنا رحنا وقناه الجزيره صورتنا عشان نشارك مع ائتلافات الازهر ولعل الدكتور استاذنا الدكتور عارف رحنا وقناه الجزيره صورت معانا ما الجيش منعنا قالوا لنا اسمائكم مش موجوده ده انتوا كتبتوا في الاخبار ان احنا المفروض نحضر انت واخد بالك اخر فتوى قبل افتيت في مؤتمر باخبار اليوم قلت ان المشايخ الرسميين اللي تورطوا في فتاوى ضد الثورة وده نزلت في الاخبار 28/3/28/2 اللي فات قلت وفروا الغطاء الشرعي للنظام وبالتالي فهم متورطين في دماء الشهداء ويجب تقديمهم للمحاكمة.
بالنسبة للمتابعة هذا احنا مدين اخر موعد لتلقي احنا ادينا النسخة دي لفضيلة الامام الاكبر بعتناها لرئيس الجامعة وكل النواب بعتناها لكل عمداء الكليات ورؤساء الاقسام بننتظر ردهم علينا بالتصويب والتكميل والتسديد وكيفية التفعيل ورؤيتهم اخر موعد لتلقي هذه الرؤى نجمعها 30 مارس ان شاء الرحمن الرحيم لكن ببشرك الاعلام يبدو انه نايم او مأجور
احنا هنبقى معاك مش نايمين ان شاء الله بنشكر حضرتك دكتور عبد الله بركات عميد كليه الدعوه الاسلاميه بجامعه الازهر الاسبق والشيخ هاشم اسلام عضو لجنه الفتوى في الازهر الشريف اللي هو على المحك نسأل الله أن يحفظه. فاصل ونواصل مع المهندس ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع المهندس الدكتور ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني المصري. السلام عليكم ورحمة
الله. أهلا وسهلا.
عندي كلام كتير ومشروعات وتصريحات وهترفع صدرك إن شاء الله للتساؤلات ونشوف المشروعات اللي حضرتك بتقدمها من خلال المجلس الوطني المصري وبيانه بشأن اللجنة التأسيسية للدستور. كل ده هنطرحه في انتظار تساؤلاتكم على الفيسبوك نطرحها على المهندس ممدوح حمزة. ارسم معايا خبر ليه تنتخب رئيس لما ممكن ترشح نفسك، شعار المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة. لحد النهاردة بنتكلم فتح باب الترشيح كان يوم السبت 9/10/3 والنهاردة 14/15/3 فوجئنا ب 450 مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية في 5 أيام. يعني بنتكلم في 90 مرشح كل يوم بيروحوا يقدموا نفسهم كمرشحين. بعض الناس المستشار هشام بصوش امبارح قال لي حق اي مصري يروح، وبعض الناس معترض وبشدة على اهدار قيمة هذا المنصب. عندي رسالة جالي على الفيسبوك انا بتفق معها بصرف النظر ما بفرضش رأي على حد، ان انا معترض على فكرة ان باب الترشح يتفتح لاي حد باي شكل باي صورة، لانه في تقليل لقيمة المنصب. نصيب خالد بعتيل اللي بيقول احنا زعلين جدا لان بعض العرب وفي الدول بره بيتريقوا علينا.
فنم الموضوع مش كده، اللي راح ده مش مترشح، ده صح الطلب.
ما انا قصدي يعني
لا هو يعني كلام حضرتك يتصب بقى على ايه، مين فعلا هيروح؟
نعم.
لان المنصب معمل له هيبه ب 30,000 توكيل.
نعم هو كان الناس المعترضه، طبعا ده راي المهندس ممدوح حمزه، الناس المعترضه بتقول من البدايه كان المفروض نقول اللي داخل في مواصفات حتى في مساله انه ياخد الورقه نفسها. قال ده احنا الوظايف العاديه ما بنسمحش لما يروح واحد مثلا امي او واحد مش متعلم او واحد عفوا معهوش مؤهلات خالص انه يخش فيها، فما بالكم ان انا اقدم اخد طلب لمنصب رئيس الجمهوريه. هنشوف فاصل نرجع نعلق عليه مع مهندس ممدوح حمزه في التقرير. خليكم معنا.
كنت شغال موظف في الشركه في بيسكو مصر وطلعت معاش مبكر عشان الخصخصه،
السبب الرئيسي اللي انا مترشح من اجله عشان بتاع ده اللهم صل على النبي الحد الادنى والحد الاعلى للجور، فناخد من اللي بياخد مليون واللي بياخد 500,000 ندي اللي بياخد 200 و300 جنيه. الظلم اللي شفناه في السنين اللي فاتت دي كلها، لو خد حكم بعون الله هتنرجعها ان شاء الله. طب ما هو طالما لسه ما خدش حكم ما تقدرش تجيب ولا قرش ابيض منها، ان في اقرب وقت يتحكم عليه، لان سنه عدت شهر ورا شهر ورا شهر، وكل اللي بنعمله ان احنا بنستفز الناس انها تعمل اعتصامات والكلام ده. اول قرار جمهوري تشغيل العمل على ازاله البطاله اللي في الدوله كلها، الحد الادنى والحد الاعلى، الصحراء. حل مشكلة البطالة توقف فيه تشغيل المصانع المغلقة. اول قرار جمهوري انني اعمل عدالة اجتماعية. اهم شيء في مصر هي العدالة الاجتماعية. الناس اللي جات اترشحت ديت كلها حاسة بعدم العدل الاجتماعي. انا عندي شادر انا متعلم معاه دبلوم تجارة، وعندي شادر اخشاب المرشح اللي هو معاه ملايين يخليني الظهور الاعلامي بتاعي زي اعلام، ويجي ينظرني على اي شاشة تلفزيون اعطى المرشحين.
انا الممثل سعيد عطية عضو نقابة المهنة التمثيلية، عملت اعمال اكتر من 100 عمل مع كل نجوم مصر، مرشح رئيس جمهورية. طبعا لو نجحت ما انا مش همثل، هتفرغ لرئاسة الجمهورية. انا الحمد لله قوي بامر الله، لان القوة من عندي ربنا مش الفلوس. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. الحملة بتبقى بالفلوس انما انا حملتي بقوة ربنا جل جلاله وبحب الناس ليا، ولما انزل في اي مكان بامر الله بيحبوني. اول قرار جمهوري كل فرد في الشعب المصري، بدل الامير السعودي ما خد 100,000 فدان، كل فرد في الشعب المصري 10 فدادين و200 متر سكن.
رمز محمد عبد الرازق مرشح رئاسة ان شاء الله. الفرص دي الفرص دي التوفيق من ربنا يعني. مش انا اللي بحدد شخصيتي، بحدد شخصيتي اللي حواليا الشعب كده. 30,000 صوت ان شاء الله، عشان في معارف كتير يعني. ضابط بالمعاش، ضابط قوات مسلحة، ابو قرار جمهوري، اللي طبعا العدالة، العدالة طبعا.
السلام عليكم ورحمة الله. الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. انا بشوف ان المقترحات طيبة جدا ورائعة، وكل مصري حاسس عايز يخدم بلده ازاي، لكن تركت هذا المنصب الثقيل تحتاج الى امور اكبر بكتير من ان انا يكون عندي امال وطموحات. لكن المهندس ممدوح حمزة له رأي اخر. اتفضل باشمهندس، نرحب بحضرتك اولا.
اهلا بيك يا فندم. وانا بس بقول مصر منفردة، بتنفرد بحاجات كتير جدا. كل ما اقرأ حاجة الاقي مصر منفردة فيها، كل ما اقرأ حاجة الاقي مصر منفردة. يعني الثورة بتاعتنا فيها انفراد، يعني حتى الثورة الفرنسية لا تقرب اليها شيء، لان الثورة الفرنسية بدأت في البرلمان الفرنسي، ما بقتش في الشارع. فلما يبقى عندنا 500 واحد هو يعني 3 ارباعهم او يمكن 90% منهم عارف ان هو مش هيبقى رئيس جمهورية، ولكن بيحقق ذاته، عاوز يثبت لنفسه ان هو فعلا يقدر ياخد هذه الفرصة. ثم اللي احنا بنسمعه ده والاعداد دي، دي ناس سحبت طلب عشان تقدمه، لا يبقى معاها 30 عضو من برلمان،
يا 30,000 توكيل،
يا 30,000 توكيل، يا اما حزب بيرشحه. اذا انا فرحان بان اشوف ان الناس بتمارس حقها في انها ممكن ان تكون رئيس جمهورية، ومفيش في دي مشكلة. اما بقى لو حطينا حتى على هذا قيود، فاحب اقول لحضرتك ان رئيس البرازيل اللي قعد افتكر 8 سنين رئيس البرازيل ونقلها للاقتصاد رقم افتكر 12 على مستوى العالم، او الاقتصاد رقم 8، هذا الرجل كان ماسح احذية، ما هوش حتى ثانوية عامة. اذا العملية مش بتتقاس بمسطرة واحدة. يعني لولا دي سيلفيا كان ماسحا للأحذية وعضو نقابة، عمره ما دخل جامعة وعمل أحسن اقتصاد في البلاد النامية كلها في 8 سنين. ده تعليقي إن احنا خلي الناس تفرح.
طيب مهندس ممدوح حمزة، عندي تصريحات كتير وعندي مشاريع. أنا حبدأ إحياء في مشروع إعادة التوزيع الجغرافي للسكان في جمهورية مصر العربية. دي ورقة عمل، وده مشروع حضرتك بتقول قدمته للحكومة المصرية في سبتمبر 2009.
وانا قدمته اول مرة في ابريل 2009.
في ابريل 2009.
كان للدكتورة مشيرة خطاب بصفتها وزيرة السكان.
نعم.
ثم تطور بعد كده بادخال معايا حوالي 25 عالم وخبير وباحث، وطورنا الفكرة المشروع متكامل في مجلد كامل قدمناه في سبتمبر 2009. ثم قدمته للمجلس العسكري. ثم قدمت تفاصيله للسيد وزير الزراعة الأسبق، وبإذن الله بكرة عندي ميعاد الساعة 10 مع السيد وزير الزراعة الحالي لمناقشة هذا المشروع، ثم ميعاد الساعة 2 بكرة مع السيد رئيس الوزراء لمناقشة هذا المشروع، لأن أنا أتمنى أنه يبدأ.
دكتور ممدوح، يعني أنت لك مجال في العمل الهندسي وبشهادة الناس أنت بارع في هذا المجال، ايه اللي خلى الدكتور ممدوح حمزة يدخل في الجدل السياسي الحاصل بالتصريحات قاسية احيانا، باوصاف قاسية احيانا، يعني خلت بعض الناس بدأت تشعر بغرابة في مشهد العمل السياسي بعيدا عن العمل الهندسي اللي انت كنت فيه؟
جميل جدا. اولا اللي انا بعمله ليس سياسة، انا مارست حقي الشرعي في الثورة زي اي واحد نزل في الثورة. انا لا اعمل في لا عملت في السياسة، ولا اعمل الان، ولن اكون في يوم من الايام. انا شاركت في الثورة حتى تحقق اهدافها، لكي اتمكن من ممارسة مهنتي باستقلالية وشرف لخدمة هذه البلد، حيث منعت من هذا من سنة 2000.
من الذي منعك؟
النظام السابق، وان كنت لا تعلم فعليك بالصحافة.
بسبب
معارضتي، انا عرضت كتير يعني، وهو معلوم المعارضة بدأت من 2000. انا
بدأت المعارضة بتاعتي في آخر 2000 بداية 2001 بمعارضة شديدة لاستخدام اسلوب حق الامتياز في محطات الكهرباء.
نعم.
هذه نقطة مهمة جدا. بصفتي كنت مهندس استشاري وكان احد عملاء مكتبي وزارة الكهرباء، فكان عندي معلومات بما يحدث في وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء كانت من الوزارات اللي كانت مؤسسة الكهرباء، بدأت من عبد الناصر، وكانت قادرة على بناء محطة كهرباء بإدارتها وبمهندسينها، بل احيانا باموال البلد، وباحيانا اخرى بقروض تجارية يعني ما عليهاش شروط غير المال في الشروط، وكانت ناجحة. فوجئنا لما جات وزارة عاطف عبيد حبوا يغيروا هذا العمل الناجح العظيم الذي يبني محطات الكهرباء بالقدرة الذاتية المصرية المالية والإدارية والفنية، ووضعها جانبا وإدخال الشركات الاحتكارية العالمية، ليس فقط لتبني وتتملك وتبيع كهرباء لمصر. في عقد يصل في بيع الكهرباء لـ2 مليار دولار، في حين المحطة كلها تتكلف 330 مليار. فطبعا بدأت، وكانت هي أول مرة أعارض وبشدة قرار وسياسة حكومات.
هل المعارضة دي هي التي سببت لك أنك أنت انتقلت إلى التعليقات الحادة أحيانا؟
لا، أنا ماليش تعليقات حادة، هي تعليقات ثورية، هي مش حادة. أنا ما أعرفش، في الثورة هناك أبيض وأسود، يعني مفيش الألوان الطيف. الثورة 1+1=2.
طيب.
السياسة 1+1 يقولك يتوقف. فإن كنت شايفها حادة، دي مش حادة، هي تصريحات بالنسبة لي واضحة.
يعني أنا أكون
واضح في كلامي.
دكتور ممدوح حمزة، حول تسجيلات العصيان المدني اللي نسبت لحضرتك، أولا عايز أعرف تعليق حضرتك عليها، ثم قلت الذين اتهموني بالتخريب هم صراصير.
لا يا فندم، أنا ما قلتش كده. أنا قلت اللي عملوا وفبركوا هذه الأشرطة أو التسجيلات صراصير، وبقولها في حضرة حضرتك وقدام المشاهدينك. الإنسان الجبان اللي لا يعلن عن نفسه ويفبرك تسجيلات صوتية يبقى مش صرصار. صرصار دي خدمة ليه؟ ما رضيتش أشتم أكتر من كده. وده حقي في أن أوصف الإنسان الجبان اللي فبرك ورماها على النت، اللي هي مدعاة الفتنة الأساسية في مصر النهاردة هو النت، وما أظهرش نفسه.
أنت حالك وصل التحقيق فيها لإيه أصلا؟
ولا حاجة، والوقتي بعتوها تتحلل الأصوات وخلاص، منتظرين النتيجة. النتيجة أنا بقى بعتت الست معالم معامل صوتية مختلفة، وجات النتائج وقدمتها للنيابة. يعني حاجة
النتائج اللي حاجة بعتها للمعامل أنا أثبتت أن هذا الصوت مفبرك،
وأنا في الخارج بعض الأصدقاء والمعارف وبعضهم لا أعلمهم أخذوا التسجيلات لأنها متاحة ودخلوها معامل وحللوها وطلعوا نتائج كلها من فبركة.
ممدوح حمزة، بلدنا محتاجة شخص كجمال عبد الناصر.
لا، أنا قلت محتاجة شخص قوي صارم كجمال عبد الناصر. ده طلب بقوله في حضرة حضرتك. أيوة، جمال عبد الناصر له عليه وله ما له وعليه ما عليه.
نعم.
أنا كتبت مقالة في عيد وفاته، في ذكر وفاته سنة 2010. هذا المقالة باسمها اوعى تصحى يا عبد الناصر. فاعتبرت ان اهم موروث لعبد الناصر هي التنمية، والتنمية بالقدرة الذاتية المصرية، وقلت يجوز ان في الديمقراطية والحريات الشخصية عبد الناصر كان اخفق مع وكتير عندهم شعور انه لم ينجح في هذا المجال. انما في التنمية بالقدرة الذاتية المصرية، وان نصل لمعدل تنمية 7% اعلى من الصين والهند واندونيسيا وكوريا في ذلك الوقت، هذا ما نراه، ما نحن في حاجة اليه الان. احنا النهاردة بنشوف ناس بتصل للسلطة، وعندنا ما زال الموضوع النهاردة في سيولة. مش قادرين حد، مش ما فيش حد قادر يمسك عصب المشكلة فين التخلص منها.
انت عصب المشكلة فين؟
ما اقول لك، عاوزين حد يشوف لنا عصب المشكلة. عصب المشكلة،
لماذا لا يوجد؟ انت الدكتور ممدوح حمزة شايف عصب المشكلة فين؟
عصب المشكلة الاساسية في مازال بقايا النظام السابق متحكم
في جزء كبير جدا من السلطة وفي البنوك وفي المؤسسات. وهذا النظام عاوز يثبت ان هذه الثورة وهذا التغيير في مصر ليس لصالح مصر. نمرة 2 تسيب الامن. نمرة 3 عدم العمل او الدعوة لاي مشروع جديد او عدة مشروعات في الوزارات. هل تعلم حضرتك ان جميع وزارات مصر من يوم ما قامت الثورة لحد النهاردة ما طلعتش مشاريع؟
هو الطبيعي ان تطلع مشاريع في حالة طبعا. الارتباك اللي احنا فيها دي
ده بالعكس ده لازم تطلع عشان ارتباك يقل. شوف حضرتك بسألني فانا بجاوب لحضرتك. بقاء جزء كبير جدا من النظام السابق مازال في ايد السلطة. عدم محاكمة من يقومون بنشر الفتنة. عدم وجود امن في الشارع. عدم وجود امن اقتصادي بمعنى اطلاق مشروعات تخلي الناس تشتغل. واقصى شيء للأسف بيحصل النهاردة هو لا يوجد الى الان محاولة واحدة وان كانت حتى ضعيفة لتحقيق اي هدف من اهداف الثورة. زي ما حضرتك سمعت كله كان بيتكلم على العدالة الاجتماعية. طب انا لما سألت الوزارات المتعاقبة اللي جت على تطبيق الحد الادنى قالوا ما فيش ميزانية. فكان ردي في ساعتها وعد تليفون. طب هو الحد الاقصى محتاج ميزانية؟
انت شايف ان علاج الحد الادنى بالحد الاقصى؟
لا مش لازم علاج. احنا طالبين حد ادنى وحد اقصى. طب لما عندناش ميزانية النهاردة الحد الادنى طب ما نطبق الحد الاقصى على الاقل نقلل التضخم ويبقى عندك فائض تقدر ترفع بيه. اتكلمنا كذا مرة على الصناديق الخاصة وعلى الحسابات الخاصة بما لا يمس بحقوق العاملين.
نعم.
لان بعض الصناديق دي متاخده من مرتبات الناس يعني. نعم. لمعاش اكتر لكده
دول ظروف حوادث مشاكل.
انا عاوز اعرف اعضاء مجلس الشعب لماذا لم يطالبوا بعودة هذه الصناديق اللي اتخذت من الناس ظلما وعدوانا. ستك معاك رخصة قيادة؟
نعم.
لما عملتها ورخصة عربية ستك فاكر انت دفعت فيها كام؟
لا.
طيب حاول تتذكر هتلاقي فيه مبلغ ضخم جدا قذاف الى 70 جنيه او 50 جنيه اسمه صندوق ضباط الشرطة. مالك انت ومال صندوق ضباط الشرطة كمواطن؟ وقص على هذا بقى.
طيب دكتور منظور
اذن هذه الاموال التي حسب الناس بتوع الجهاز المركزي ما قالوا لي في بداية هذه الثورة تصل ل 90 مليار جنيه. نفرض نصهم حقوق عاملين حقيقية يعني متاخدة مرتباتهم كادخال للمستقبل. الباقي ما كانش يحل مشاكلنا. وبعدين فلوسنا اللي في الخارج عمرها ما هترجع. يعني زي ما اقول حرك ايه اصل المشكلة. ادي اتكلمت حرك على مبادئ كتيرة حرك فاجئتني بالسؤال بقى انا رديت باللي عندي دلوقتي. انما لو حرك اديتني ساعة وقعدتني برا ورقة وقلم هكتب لك 12 صفحة.
طيب دكتور ممدوح بعض الناس كان بيقولوا الدكتور ممدوح مشغول بهاجس المؤامرة.
انا المؤامرة دي يا فندم
هقولها حالا. هناك محاولة لاغتيالك سياسيا. استبعاد شركتك من الطريق الصحراوي مؤامرة حقيرة. الاعتداء على الدكتور ابو الفتوح من تخطيط الموساد والتحالف الصهيوني. الانتخابات البرلمانية ستشهد اعمال عنف دمية.
نمسك واحدة واحدة فهم. نمسك هذا بتتكلم عن ايه؟ اغتيال هو اللي حصل ده. انهم يطلعوا لي اول حاجة سيادتك فاكر جريدة 6 جريدة اكتوبر؟ حضرتك فاكر مجلة اكتوبر؟
نعم.
والصفحة الاولى والمحرضون حاطين اول صورة ليه؟ ناسي الكلام ده؟ سيادتك فاكر اللي هددني بالقتل وتم القبض عليه ومخدم للحكومة للمحاكمة؟
نعم.
موضوع ان انا يزج باسمي في حرائق المجمع العلمي والاعتداءات ثم اطلب ان اذهب الى نيابة امن الدولة العليا. ما الحرف الكلام ده ايه؟ هزار؟ فيلم اسماعيل ياسين في الـ في الـ في البوليس؟ طبعا. ومحاولة دنيئة واللي عاملها صراصير. بؤكد لك طبعا لان الجدع بقى الراجل يطلع ويقول انا اكتشفت ان ممدوح حمزه عاوز يخرب مصر يوم ياخد ايه جايزه انما يعملها ويخش في الجحور يبقى صرصار. كمل حضرتك.
انت بتقول الاختيار. النقطه الثانيه ايه؟
حضرتك بتتكلم عن
لا استادتك اللي بدات
استبعاد استبعاد الشركه من الطريق الصحراوي وامر حقيره.
دي امر حقيره.
هل انت كان بيتقال ان الدكتور ممدوح حمزه نظر لانه ما استطاعش انه يدخل كوزير اسكان بدل محمد ابراهيم سليمان قلب الدنيا على الحكومه بهذه الصوره؟
ايه الكلام ده؟ كلام تافه وصحش حضرتك تردده لان استادتك اعلامي. استادتك لازم حضرتك تتكلم كلام موزون لان استادتك اعلامي المفروض انك رجل محترم وتقول ان انا بقى انا وزير اسكان ايه
يا فندم. بس اكرر حضرتك
يا فندم ما تكررش كلام تافه. عيب ان حضرتك تكرر كلام تافه.
انا بتعامل الان
يا فندم حضرتك بتسال سؤال
جيم
سؤال.
حضرتك
لا يا فندم
مش عايز تجاوب
على حتى ارفض ارد عليه.
قول لي ارفض. قول لي ارفض ارد عليه
ان السؤال في حد ذاته يعني
لا بص حضرتك انا بالنسبه لي هنا الضيف اللي بيجي لي له الحق ان لما اطرح عليه سؤال يقول لي اعترض او انه يرد يقول الكلام ده مظبوط ولا لا.
حضرتك جايب
ما هو زي ما انت حضرتك بتقول عليهم
مشاهدين بالملايين علشان تقول ان انا حضرتك ما بقتش وزير اسكان فعملت معارضه.
دكتور
هل هذا دي هيافه؟
دكتور ممدوح
هيافه لو الانسان يبقى بالطريقه دي.
دكتور ممدوح
سيادتك بتسال سؤال انا بعتبره للاسف السؤال في حد ذاته اهانه.
هو مش اهانه. مش اهانه حضرتك لان زي ما انت بتقول ان الطرف الاخر صرصار.
ما قلتش السؤال. انا بقول رايي في ان الناس اللي تطلع
وده رايي برضو اللي بعت السؤال بيقول كذا كذا. حضرتك تقول لي ده السؤال مرفوض.
لو الاسئله بالطريقه دي انا بنسحب.
ما هو بص حضرتك
شوف يعني ما تسالني اسئله موضوعيه تهم الناس يا انا منسحب من هذا البرنامج.
هو حضرتك
انا ما يهمني. اقول لك حضرتك اسئله موضوعيه ما فيهاش اي اهانه اما هترك هذا المجال. ايه راي حضرتك
يا دكتور؟
الاختيار اختيار
يا دكتور. يا دكتور
انا بترك هذا المكان
يا دكتور. حضرتك لك الحق ان تعترض.
قالوا لي ما تروحش الناس دي بتاعه سلفيه ويبقى الهدف الايقاع بك. انا بعتذر عن اتمام هذا
لك. هذا جزاك الله خيرا. فاصل هنواصل معاكم ان شاء الله الفقره اللي جايه. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل الاضطراري لانسحاب الدكتور ممدوح حمزة من الحوار. انا مش عارف هل المفروض انا الضيف هيفرض علي اسئلة اقولها او ان انا ما اتكلمش عن نبض الناس اللي بتبعت وتسأل. هو صاحب قرار. انا ما عنديش ادنى مشكلة. الاستاذ حازم عرعور برة. انا لسه ما سألتش حاجة خالص على فكرة. كنت عشان اكلمكم بكل صراحة والله يعني عندي تصريحات قد كده وعندي اسئله قد كده وعندي اشياء كثيره كنت اتمنى وانا قايل له من قبل ما نبدا الحلقه. اشهد الله على هذا. اول ما دخل قلت له ارجو ان يتسع صدرك لما سيقال. لا انت مش جاي تعمل لي فخ او محاكمه. الانسان تصوري صاحب المواقف الثابته من المفترض انه يقبل طالما انا لا شتمتك ولا اساتلك. انا بسالك سؤال حضرتك حصل كذا كذا قولي لا هذا الكلام طبعا غير مقبول. انا قيمتي اكبر من كده. انا عادي او امتنع عن الاجابه لك هذا. انما مساله ان يفرض على المحاور سكه للحوار عايز الضيف منها انه يكون يبرز بصوره ما ده مش عندي. قبل كده عمل نفس القصة الأستاذ مجدي الجلاد برضو قال ننسحب وبتاعه في الفاصل وهديناه لأن الراجل. إنما هنفضل طول عمرنا كل ما نجيب مخالف عشان نتكلم معاه بهدوء. يعني هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل امبارح الستة البهوات اللي دخلوا وراحوا شمال وراحوا يمين وسيناريست على فريدة الشباشي اللي ما تعرفش أي حاجة في أي حاجة والدنيا دي كلها انسحب قام مشي رفض يجاوب. الفخاخ اللي اتحطت له بص على الشاشة لو سمحت اتكلم كرئيس جمهورية كأننا بنختبر طلته على الشاشة هيبقى مقبول عند الناس ولا كل ده. والرجل تحمل والإسلاميون يتحملون دائما ما يواجهونه من فخاخ ومؤامرات في منتهى السخف وحياد عن النص الإعلامي المحترم على رغم ذلك بيتكلموا وبيجاوبوا حاضرين. إنما مسألة إن النهاردة كل ضيف هيجي يفرض علي صورة لحوار أنا أرفض هذا. الاستوديو كل شاهد. يعني الراجل بيتكلم عن المخالفين او اللي عملوا معاه صراصير خلاص قلنا انت الفاظك حاده. لا هو شايف انها مش حاده. انما ده انا عندي 15 ورقه اسئله المفروض اتكلم فيها المهندس ممدوح حمزه، والمفروض كنت متصور ان الثوريين دائما يكونون اقدر من هذا على مواجهه ما يتم اسئلتهم به، لكن قدر الله ما شاء فعل والخيره فيما اختاره الله. معانا الاستاذ حازم عرقور بره، لكن يعني هقرا كده خبرين من الاخبار اللي قطعناها عشان كان وقت البرنامج. الحريري بيقول الدستور في جراب مرشد الاخوان. النائب البرلماني ابو العز الحريري اكد ان معركه تشكيل جمعيه تاسيسيه حقيقيه لكتابه الدستور الجديد لا تخرج عن جعبه حزبي الحريه والعداله والنور السلفي، لافتا الى انه اقترح ان تضم الجمعيه التاسيسيه هيئه مكتب مجلسي الشعب والشورى فقط من داخل البرلمان، وتكون هناك تشكيله متنوعه من كل فئات المجتمع من الخارج. واكد ان دستور مصر لن يخرج عن جراب مرشد الاخوان دكتور محمد بديع، وسيكون هو نفسه الدستور الذي اعلنه يوم 29 اغسطس، مضيفا ان الدستور اذا لم ياتي بطريقه صحيحه فان الناس سوف تخرج وتقول لك طز في الدستور. حاولنا نتصل به تليفونه مقفول. هدوء تام في الوادي الجديد بعد وصول دبابات الجيش لقريه صنعاء. احنا كنا عارفين ان في عصابات بلطجه نزلت هذه القريه واثارت الزعف في الاهالي. اتحركت قوات الجيش الحقيقه التابعه للقوات المسلحه وحرس الحدود عشان حماية القرية، والحمد لله الأمور استقرت هناك. خالد أبو بكر، العفو عن رموز النظام السابق يحتاج لتشريع جديد. ده المحامي خالد بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، قال إن الحكومة والمجلس لا يملكون اتخاذ قرار بالعفو عن النظام السابق. ده إشارة للي حصل إنه بعض رموز النظام الموجودين في طورة ومنهم أحمد عز بيعرض إنه يدفع مال مقابل المصالحة ويخرج. معنا مين يا فندم على التليفون؟ معنا الأستاذة منى. السلام عليكم يا أستاذة منى.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم استاذ خان.
عليكم السلام يا استاذه منى، اتفضلي.
هو الراجل اللي كان حضرتك ده،
اتفضلي،
يعني هو ده ادب حوار؟
يعني احنا بصي،
هو ده هو بيعمل كده ليه؟ وبعدين اقول لك حاجه، هو من سميلته ايه؟
طيب بصي يا استاذه منى، خلينا احنا الافضل عشان ما يمسكوش علينا ان احنا على قناتنا لا يعني بنقول كلام يقول لك الاسلاميين. لا احنا الحمد لله تعاملنا معاه بمنتهى الادب والكل شاهد على هذا، فأنا بشكر مداخلتك. بورسعيد تتهم الجبلاية والأهلي بطبخ العقوبة. أعلن جمهور بورسعيد التصعيد ضد مسؤول اتحاد الكرة برئاسة أنور صالح ونادي الأهلي بعد الأنباء عن العقوبات ضد النادي على خلفية أحداث بورسعيد. ونظمت جماهير بورسعيد وقفات احتجاجية كبيرة أمام مقر النادي للإعلان عن رفضهم القاطع لفكرة التجميد، واتهم جمهور المصري الجبلاية والأهلي بطبخ وتفصيل العقوبة من أجل إرضاء الجماهير الحمراء. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لو تقدروا تجيبوا لنا الكابتن ناصر صادق إن الأمور تهدى شوية في موضوع بورسعيد. والله العظيم القانون ياخد مجراء، ولجنة تقصي الحقائق والشرفاء من بورسعيد عارفين الأشكال اللي ممكن تعمل اللي حصل، ونخلص من الأمور دي بهدوء، لأن أنا مش قادر أصدق إن إحنا ممكن الأزمة دي توصل لكده، وخصوصا التراشقات على الإنترنت. بدأ الشباب يشتم جماهير بورسعيد، عايزين نفصل ما بين المتعصبين في الكورة وما بين أهالي بورسعيد على العموم، مش عايزين نلبس ده لده. معانا الأستاذة غادة. السلام عليكم يا أستاذة غادة.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
إزاي حضرتك؟
والله ربنا يبارك فيك ويعزك.
الله يرضى عنك.
والله طليتك، ربنا يبارك فيك. يعني إحنا بنستنى وما نبقاش عايزين خميس وجمعة، يعني نبقى نستنى نشوف حضرتك فيهم، لما نشوف حلقات استثنائية بنستناها.
الله يجزيك كل
خير. الله يكرمك. أنا بس بدعي لكل الإسلاميين اللي على مدار سنة اتغسلوا واتنشروا ويروحوا وييجوا وكل حاجة، ولكن إحنا عندنا هدف. إحنا كنا يعني نعمل لوجه الله، إنما اللي ما عندوش هدف ياخد بعضه ويمشي. نعم. لأنه هو مش عارف يقول إيه، هيعمل لمين، لشخصه يعني، هو يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي الديمقراطية بتاعت أمريكا. والله شفناها رسمي، شفناها النهارده كده، حاجة حلوة أوي.
شكرا جزيلا أستاذة غادة. نائب سلفي يتقدم بمشروع تطبيق حد الحرارة، النائب عادل العزازي، وكان المفروض يكون معنا النهاردة الحقيقة، لكن الظروف ما سمحتش. هنتواصل معاه يوم السبت، هيكون معنا إن شاء الله النائب عادل يوسف العزازي. أنا أسعد الناس بهذا المشروع، لأن الحقيقة أنا كنت سعيد إن أنا ناديت كتير، ولما تتوافق الرؤى بشعر إن مبسوط إنه في حد بيستجيب. حد الحرارة هو الحل الأمثل للقضاء على البلطجة في مصر. الأزهر وافق رسميا، والمشروع يتضمن القتل والصلب لمن يقتل ويسرق. أقسم لكم بالله لو تعمل هذا الموضوع ما هنشوف جريمة في مصر، لا سطو على بنك ولا اختطاف افراد ولا اعتداء من سواء توك توك ولا مش عارف بتاع ميكروباص، طبعا مع احترام ان في منهم ناس كويسة وعايزة تاكل عيش ولا حلال، ولا مسألة تشكيلات اجرامية تخرج عشان تعمل الكلام ده. الدكتور رأفت عثمان بيقول لو طبقنا هذا القانون الالهي ستتلاشى كل الجرائم. اتفق معك دكتور رأفت. معنا احمد، السلام عليكم يا احمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
ازيك يا ابو حميد، ربنا يرضى عنك يا ابو حميد.
الله يرضى عنك، والله انا بحبك جدا جدا شيخ خالد، والله بستناك على طول زمان. والله
احبك الذي احسن فيه، ربنا يرضى عنك.
الله يبارك فيك يا شيخ خالد،
جزاك الله خير. جزاك الله خيرا يا احمد على مدخلتك. داعية سلفي الاخوان تحالفوا مع العلمانيين وصاروا اغلبية ضد الشريعة. الكلام ده منسوب لفضيلة الشيخ السلفي احمد فريد، ابرز شيوخ الدعوة السلفية في اسكندرية، وجه انتقادات حادة لجماعة الاخوان ونوابها. بيقول ان هم ان الاخوان والسلفيين المفروض يكونوا اغلبية في مجلس الشعب ينصروا الشريعة وطبقوها، لكن ما حدث ان الاخوان مع العلمانيين والليبراليين صاروا اغلبية في مجلس الشعب، وهم الان ضد الشريعة وضد النص عليها في الدستور. وتابع فريد موجها حديثه للكتاتني، اسمع كلامه حتى لو كان مخالفا، هو من حقه ان يتكلم. ده بيتكلم عن نائب بيشتكي للدكتور احمد فريد، الشيخ احمد فريد بيقول له ان انا يعني قاعد بقعد اتنطط عشان اخد اطلب كلمة، والدكتور سعد الكتاتني ما بيدولوش الكلمة وبيقول له اسكت. والشيخ احمد فريد شايف انه ده لا يجوز، وان السلفيين صاروا اقلية داخل المجلس بالنسبة لكتلة الاخوان مع العلمانيين والليبراليين. ريت تحاولوا تصنع بالشيخ احمد فريد. معنا محي، السلام عليكم يا محي.
وعليكم.
عليكم السلام.
انا بس يا شيخ خالد اولا بقول حضرتك اثبت على المنهج ده، ان الناس اللي تيجي تقبل انها تجاوب على اسئلة المشاهدين وتحترم قناة الناس. اذا تاني يا شيخ خالد في القرآن لما الكفار يعني استنكروا احياء الموتى، القرآن ربنا رد عليهم قل يحييها الذي انشاها اول مرة.
نعم.
فهو لو كان قوي وكان صاحب حجة لاجابه وصبر. الشيخ محمد حسان راعي عند وائل الابراشي كان يتكلم بكل اساءة، وذلك الشيخ محمد حسان ثبت ولم يترك الجلسة. فعلا عايز اقول يترك الجلسة ده دليل على ضعفي، ودليل على ان المذيع قوي في الاسئلة. وثبتك الله ونفع بك وجزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. مش مسموحي معانا سهام، السلام عليكم يا سهام.
عليكم استاذ خالد،
اهلا بك يا سهام.
بعد اذن حضرتك استاذ خالد، انا ليه عندك عتاب؟
عاتبيني براحتك.
حضرتك القناة دي قناة محترمة جدا جدا، وحضرتك على خلق وعلى دين. وانا صحيح من ساعة ما اخدت انك تجيب التيار الليبرالي والعلماني انا بصراحة كنت ضد كده، لكن انا يعني انا كنت خايفة من الاستاذ مرتضى منصور، لكن طلع يعني الحمد لله. لكن الانسان اللي كان حاضر ده انسحابه دليل على هزيمته. وانا كنت يعني حضرتك لو كنت قريت جريدة الفتح في مقال عنه وعلى المشروع البول بتاع سينا وهو بيطلع ايه، فهو دليل على فعلا هو يعني له تصريحات مشبوهة. انسحابه ده دليل على انه فعلا في الحاجات اللي هي بتتكتب عنه ما عرفش يبرأ صحته.
شكرا جزيلا سهام على اتصالك. انا عايز اقول لكم انه احنا في ساحة اعلامية هنحتاج نسمع كل الناس ونجيب كل الناس ونسأل، ومن حقنا كاسلاميين ان احنا نسألهم زي ما هم حقهم كليبراليين ان هم يعصرونا. والله العظيم اقسم لكم بالله كل واحد مخالف لينا في التيار الليبرالي لما جه هنا انا كنت احن عليه مما تتصوره، ولو عايز اكون شرس كنت هطلع فيديوهات وكنت حقلب الدنيا معاه وانا قاعد. لكن الفكرة كلها كنت بحاول اوصله ياريت يكون الحوار لما يروح لك حد من الشيوخ الافاضل او الدعاء او النواب يكون في نوع من انواع الرفق والحب عشان خاطر مصر، مش لتصفية الحسابات زي ما بيحصل على القنوات عندهم. معانا هيثم، السلام عليكم يا هيثم.
السلام عليكم يا استاذ خالد.
وطي التلفزيون يا هيثم عشان اسمعك كويس يا حبيبي.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الله يرضى عنك يا استاذ هيثم، اتفضل يا حبيبي.
تمام
سامعك يا حبيبي، اتفضل.
ربنا يخليك، ربنا يخليك يا فندم يا رب. انت من الشخصيات المحترمه جدا،
ربنا يعزك.
بس حبيت اقول لحضرتك اذكر نفسي واذكر الناس، ربي ارني كيف تحيي الموتى قال او لا تؤمن يا ابراهيم قال بلى لكي يطمئن قلبي.
نعم.
احنا فعلا كنت انا بتكلم حضرتك من الامارات، انا كنت شاكك في الاستاذ المهندس ممدوح حمزه، ولكن باللقاء بتاع حضرتك انتقلت من عين اليقين الى علم اليقين، وان هو فعلا راجل صاحب كلام غوغائي لا يمت الحق باي شيء. وانا
انا بشكر حضرتك هيثم والله، سامحني. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وده كان استشهاد طيب جدا. يعني رب العزة الذي له من القدرات في قوله إن الله على كل شيء قدير أجاب سبحانه وتعالى اللي اعترضوا من الكفار. فأنا مش متصور. وعندي أنا برضو بقول حاجة تانية، لو السؤال مش عاجب الضيف ودي رسالة، أنا عارف أنه بعد كده ممكن معظم اللي برئين حيخافوا يجوا هنا لحبينا نحاول حد، لهم هذا أنا مش هيفرق معاي. احنا قلنا هذا منبر إعلامي، من حقنا نتعامل مع كل المخالفين، نطرح وناخد وندي ونقول والله بدأ قدامنا بشكل وراح بره بشكل، خلاص الشعب يحكم عليه أنا مش اللي أحكم عليه. معانا حامد. سلام عليكم يا حامد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حامد.
كيف باشمهندس خالد؟
ربنا يرضى عنك يا حامد.
والله أنا بتصل بس بقول ربنا معاك والحمد لله، يعني وإن كان في البعض بيعترض على حضرتك باستضافة مثل هؤلاء، إنما الحمد لله إن إحنا عرفناهم. يعني إحنا بنحمد ربنا إن إحنا يعني تعرفنا على أفكار هؤلاء القوم، وعرفنا مبادئهم وعرفنا إيه اللي بيقولوه واللي بيخططوا بيه. وربنا معاك ربنا يحفظك. وانا بس ليا يعني استفسار بسيط من حضرتك.
تؤمر.
يا ريت وخلات الناس تتبنى هذه الفكره، يا ريت نوجه يعني رساله للاعلام المصري كله سواء كان اعلام خاص او اعلام حكومي، ان احنا نهتم بالقضايا اللي المفروض النظافه ونظافه المياه ونظافه النيل، ونهتم بالقيم ونهتم بالمبادئ، لان دي يعني 30 او 40 او 50 سنه مش من الصعب تتغير في يوم وليله يا باشمهندس.
نشكر حضرتك يا حامد على مداخلتك وبنضم صوتنا لصوتك. الحقيقه مصر محتاجه يعني فعل، نخفف الكلام شويه، كلام كتير، عايزين بقى شويه افعال نقدر نحرك بيها البلد بشكل نحس منه ان احنا قلبنا على البلد، مش قلبنا او مش بنحمل فكره فيها لخفيها. يا انا موجود يا ولع الدنيا. معانا محمد من الجيزه. السلام عليكم يا محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمد، ازيك؟ اهلا وسهلا يا
سعادتك. انا اولا بهني سعادتك على البرنامج الجميل وعلى الروح والاخلاق العاليه.
الله يرضى عنك.
وعلى ايه بقى الراي وراي الاخر.
نعم.
واخد سعادتك. اولا ليه تعليق بسيط بس على الاخ الضيف اللي كان موجود.
نعم.
يعني ارجو ان الضيف يجي ما ازاي امشي البرنامج. لازم اوضح شخصيتي قدام الناس.
نعم.
سعادتك.
نعم.
ارجو.
ايوه سامعك.
لازم ادافع عن نفسي واوضح موقفي واوضح شخصيه، ومفيش حاجه اسمها ان انا امشي اسيب وامشي. الو
سمعك يا حبيبي، وصلت فكرتك يا محمد، ربنا يجزيك كل خير. انا طبعا في عندي خبرين ورا بعض بيحملوا نفس. طب معانا محمد من قطر وناخد الاخبار. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا فندم، اخبار حضرتك؟
الله يرضى عنك يا رب.
والله ما اتصلت الا عشان اقول لك بس ثبتك الله وزادك علما وزادك موقفك في معاداتي اهل الاسلام، معاداتي من يعادي الاسلام ومحاباتي اهل الاسلام. ثبتك الله على ما اتصلت، والله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتنا فيه محمد، ربنا يجزيك كل خير. لليوم الثاني على التوالي موظفو المركزي للمحاسبات يقطعون طريق صلاح سالم. ده تصرف الحقيقه بيجيب لك نقطه على انه في بعض الناس بتستهين باخوانهم. يعني انا مش قادر اصدق لو انا عندي مشكله مثلا مع هيئه المياه اقوم جاي اقطع الميه عن البيت كله. افرض مثلا ان عداد الميه انا عامله غالي فلوس كتير اقطع الميه عن البيت احتجاجا. يعني انت عندك مشكله بتقول حوافزي، عايز تتثبت، عايز مطالبه حوافز، ده حقك. اقف في الجنينه قدام المركز الجهاز المركزي للمحاسبات واعترض وقول اللي انت عايزه، انما تقطع طريق لدرجه ان بعض الناس اللي ماشيه بتقول بلد ملهاش كبير، بقى كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه. بدانا هنكره بعض، وبدانا هنعتدي على بعض، وبدانا هنزهق من بعض، وبدانا هنلعن في بعض بسبب تصرفات مش مفهومه. انا مش ضد انك انت تطالب بحقك، بس ساعات في ناس بتعمل حاجات غريبه جدا، مطالبات فئويه والدوله بتقع. فضل صابر 50 سنه و40 سنه في الهيئه وعايز المطالبات دي تحصل ناو، وإلا حولع الدنيا وحوقف الطريق وعطل اللي رايح شغله وعطل اللي مسافر في المطار. وتخيل بقى صلاح سالم اللي رايحين المطار دول وعنده طيران وعنده واحد مثلا مراته مسافره مستنيها في مطار عشان هو محرم وهي جاهز. يعني عندنا مصايب كتير، وعرام ذلك بعض الناس اسهل شيء بالنسبه لها انه هتعتمد على فكره حقوق الانسان والكاميرات اللي هتروح تصور، والعالم كله انه مصر في فوضى والناس بتقطع الطرق. نفس القصه سائقو سيناء يقطعون الطريق الدولي احتجاجا على ازمه الوقود معنا محمود. سلام عليكم محمود. انا بس هاخد مداخلين ثلاثة وننتقل للملف السوري مع اخونا حازم عرعور حفظه الله. محمود اتفضل يا محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمود. ازيك؟
ازي حضرتك الشيخ خالد؟
الله يرضى عنك يا محمود.
عامل ايه؟
احمد الله اليك.
والله احبك في الله يا شيخ خالد. والله
احبك الذي احببتنا فيه.
والله بحقيقة شيخ خالد على الموقف حضرتك ثبات الانفعال اللي كان يعني بصراحة حاجة فوق الروعة. والله
جزاك الله خير يا محمود. ربنا يرضى عنك ويجزيك كل خير. الشتوي يعترف على 7 متهمين جدد في قضية قتل المتظاهرين بالسويس. اللي وقع عادل رفعت مدير امن السويس قال ان متهم يوسف الشتوي المتهم بقتل 7 متظاهرين بالسويس واصابة العشرات من المواطنين قام خلال تحقيقات النيابة اليوم بالاعتراف على 7 متهمين جدد. واشار الى ان التحقيقات جددت تأكيدها على ان براءة رجال الشرطة بالسويس من جريمة قتل المتظاهرين. والنيابة العامة قد وصلت تحقيقاتها مع المتهم يوسف الشتوي المتهم بقتل 7 متظاهرين بالسويس واصابة العشرات فيما قام المتهم امس بالكشف عن متهمين جدد. من الاخبار اللي اسعدتني جدا السجن مدى الحياة لقاتل مروة الشربيني. فاكرين القضية دي كانت من فترة سنة 2009 لما قتلت مروة الشربيني التي عرفت اعلاميا باسم شهيدة الحجاب في المانيا. وقع القضية دي حدثت مشادة بين الزوجة ومواطن الماني يدعى اليكس ديليو 28 سنة الا انه قام بسبها واتهمها بانها ارهابية واعتدى الجاني التعرض للزوجة ونزع الحجاب عن رأسها مما اضطرها لتقديم شكوى ضده وقضت المحكمة بتغريمه 750 يورو. استأنف الحكم واخرج سكينا كان بحوزته في المحكمة وقام بطعنها عدة طعنات فأردها قتيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة واهلها ان يكونوا ان شاء الله كده حسوا بشيء. ولو ان ده مش هيكفينا قوي انما على الاقل عدالة خدت مجرها ان تسجن مدى الحياة. عائشة القذافي تسعى للجوء الى الاردن. سبحان مغير الاحوال مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء. العفو الدولية تفضح وحشية التعذيب المنظم في سوريا. وسفير الدنمارك بيقول الاتحاد الاوروبي مستعد لتقديم 500 مليون يورو لمصر. يا ترى مقابل ايه؟ ده اللي هنشوف الايام الجايه معانا. اخر تليفون هلال. سلام عليكم يا هلال.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا هلال؟
يا فارس في غياب الفرسان.
الله يرضى عنك يغفر لنا ولك.
والله ربنا يرضى عنك. انت حبيبي وانت البرنامج المفضل. والله
الله يسعدك ويرضى عنك ويرضى
ولكن يا شيخ يعني انا مش عايز المهندس حمزه يطلع يتكلم على حضرتك بكلمه يعني معش عايزين اتصالات ثانيه عليه.
لا لا خالص احنا قفلنا الصوره خالص يا
اتصالات ثانيه كده عليه.
قفلنا يا هلال. جزاك الله خيرا. والله انا بشكرك وبشكر مداخلتك واسال الله ان يغفر لي ما لا تعلم وان يجعلني افضل مما تظن. انا عندي تعليقات كثيره جدا مش هقدر اراها لانها فيها انفعال شديد على هذا التصرف اللي انا مش عارف افسره لحد دلوقتي ومش عارف انا قلت ايه. لكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله رب العالمين. فاصل ونواصل مع حازم عرعور والملف السوري. خليكم معنا. قلنا المشهد السوري بآماله وآلامه وطموحاته من أجل إسقاط نظام كافر يقتل شعبه ولا يبالي بدماء هذا الشعب وبيضحك علينا من خلال الإعلام الخاص به زي ما كان بيندحك علينا من كل الإعلام الخاص بالزعماء الطغاة الذين جثموا على صدور شعوبهم السنوات الطوال إنه ده مجموعة إرهابية ده قلة مندسة ده 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 ده. فطبعا كان مهم جدا أن يكون معانا حد النهاردة نتكلم في الملف السوري. الشعب السوري بيتألم جدا. معايا يعني مقالة من حسام مقلد في المصريون بيكتب فضيحة الإسلاميين في سوريا وهو الحقيقة قصده أنه الإخوان والسلفيين ده كلامه يعني ما وقفوش وقفة قوية. والشعب السوري كما بلغني حزين من الشعب المصري أنه مش شايف قوة مظاهرات زي ما خرجنا لكشوف العزرية ومثلا التي سحلت والاعتصامات الفئوية. الشعب المصري محتاج يخرج مرة واقفة كده زي جمعة تطبيق الشريعة يكون له موقف ورسالة تصل للنظام السوري وتصل للمجلس العسكري وتصل لمجلس الأمن والأمريكا ولكل الدنيا نحن على استعداد أن نضرب كل مصالحكم إن لم تحاولوا أن توقفوا هذا الهمج المسمى ببشار الأسد واسمه منه براء من قتل الشعب السوري بهذه الصورة، خصوصا مذبحة السيوف اللي شفناها في إدلب أو في حمص أول امبارح اللي راح ضحيتها حوالي يمكن 90 أو 120 مش متذكر رقم. اسمحوا لي أرحب بحازم عرعور ابن شيخنا المناضل حفظه الله ونحسبه كذلك الشيخ عدنان عرعور. السلام عليكم أستاذ حازم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك شيخ خالد، تحية لجميع المشاهدين وأهلنا في مصر.
أستاذ حازم، كان في انسحابات واستقالات النهاردة من المجلس الوطني وعلى رأسهم هيثم المالح. نعم. بتشوف مستقبل المجلس الوطني بعد الانسحاب إزاي؟
يعني أي شخص، أي تكتل، أي مجلس لا يتحدث بمطالب الشعب ولا يسعى جادا لتحقيقها نهاية واضحة أنه سيفشل. المجلس الوطني للأسف منذ البداية وحاول كثير من المعارضين الشرفاء أمثال هيثم المالح أن يغير من المجلس الوطني أو أن يغير من داخله، لكن يبدو أن هناك أيادي عليا داخل المجلس الوطني تقف ضد مطالب الشعب. لهذا قال هيثم المالح وبعض المعارضين الآخرين الشرفاء أننا لا نرضى أن نبقى شهود زور داخل المجلس. كيف ذلك؟ لأن مجلس الوطني الآن لا يوصل الرسالة الحقيقية لمطالب الشعب، بل هو يستخدم شماعة من بعض الدول الغربية لعدم نصرة الشعب السوري. يعني يقولون نحن لم نقم بحظر جوي لأن المجلس الوطني ما طلب، لم نقم بمنطقة عازلة لأن المجلس الوطني ما طلب. فأصبح المجلس الوطني يعني من ينظر بحاله يظن أنه صنيعة بعض الجهات، هو صنيعة بعض الجهات ليكون شماعة لعدم تحقيق مطالب الشعب. فانسحب الشرفاء أمثال هيثم المالح حينما وجدوا أنه لا مجال من إصلاح هذا المجلس.
طب هذا المجلس يعني أنت شايفه ما بيأديش رسالته بالشكل الواضح وعايز يدخل الثورة السورية في مسار مختلف عن مطالب الشعب السوري؟
نعم أخي الكريم، مطالب الشعب السوري واضحة، إسقاط النظام وكل المطالب التي طلبت تدعم إسقاط النظام. طلبوا الحظر الجوي، طلبوا المناطق العازلة، إنما المجلس الوطني للأسف لا يسير وفق هذه الخطة، يطالب بأمور أخرى. كان في البداية طالب بإصلاحات، ثم حينما خرج الموضوع عن نطاق الإصلاحات تكلم في الحوار، ثم حينما ضغط عليه الشعب الآن يتكلم المجلس الوطني في مسألة في حلول سياسية. أي حل سياسي ممكن حينما تصبح الدماء على الأرض لا يكون هناك أي مجال لحلول سياسية. وماذا فادت الحلول السياسية في فلسطين المحتلة منذ يعني عشرات السنين؟ ماذا أفادت؟ إطلاقا لا تفيد. فهم يبحثون عن حلول سياسية، أما أن تكون حلول سياسية فممكن أن تكون قبل أن تسيل الدماء على الأرض. الآن الدماء على الأرض أكثر من يعني من سجلت أسماؤهم ووثقت صورهم حوالي 10,000 شهيد. كيف تعود وتقول لي حل سياسي؟ كيف أتحاور مع شخص موجه الدبابة إلى رأسي؟ فمسألة حلول سياسية أمر مرفوض تماما. الآن المطلب واضح جدا، نريد دعم الجيش الحر بالسلاح. هذا المطلب واضح جدا، لدينا منشقون من الجيش الحر يحتاجون إلى سلاح، يحتاجون إلى الذخيرة، وهذا ما سبب يعني الانسحاب التكتيكي من بابا عمرو وإدلب لأنه نقصتهم الذخيرة. فرأوا أنه من التكتيك أن نتراجع قليلا حتى لا تذهب كثير من أرواح الأبرياء في هذه المدن. فمطلبنا الآن واضح جدا، وهو دعم وتسليح الجيش السوري الحر. وكل دولة تريد أن تقف مع الشعب السوري تتكلم في هذا المطلب، وكل معارض يريد أن يتحدث نيابة عن الشعب السوري يتحدث عن هذا المطلب، وكل مجلس يدعي أنه يمثل الشعب السوري يتحدث في هذا المطلب.
طب هل المجلس الوطني الذي يدعي من وجهة نظرك، وطبعا واضح من وجهة نظر كل الناس الشرفاء اللي شايفين اللي بيحصل في سوريا، اللي بيدعي أنه بيمثل سوريا، مين الممثل الحقيقي الآن اللي ممكن يبدأ يعمل لوبي ضغط بحيث يبقى حواره مع الغرب حوار واضح، حواره مع الدول العربية حوار واضح، وهو ده اللي بيمثل الثورة السورية فعلا، مش هؤلاء اللي قاعدين بيشربوا مياه معدنية والدماء تسال زي برهان غليون اللي بيتقاعس عن تحقيق مطالب الشعب؟
يعني يا ريت توقف المسألة على المياه المعدنية، إذا ما دخل بالشرب شغلات حرام بهالفنادق الخمس نجوم وأمور رأيتها بعيني، يا ريت يشربوا مية معدنية ويحلولنا مشكلة الأزمة. هم
يشربوا حاجة غير مية معدنية؟
يعني لازم نسألهم، لأنه أحيانا تصريحاتهم تطلع تصريح ناس مو راكز، يعني مش راكز باللي بيقوله.
نعم.
فهو ما عرفش هو كان بيشرب مية معدنية ولا بيشرب حاجة تانية. من يمثل الشعب السوري؟ لا نريد أن نتعلق من جديد بأشخاص نقول فلان يمثل أو فلان يمثل، لا، نريد أن نتعلق بمطالب. أي شخص يتحدث بهذه المطالب هو يمثل الشعب السوري. متى ما انسلخ من هذه المطالب، لأننا الآن وجدنا مشكلة في العالم العربي أن التعلق بالأشخاص لم يدينا إلا يعني إلى مشاكل وإلى مصائب وإلى دكتاتوريات. لذلك نحن نقول هذه المطالب واضحة، المطالب التي يرفعها الطفل في شوارع سوريا ويؤيده الشعب السوري جميعا على هذه المطالب. فمن يتحدث بهذه المطالب هو من يؤيد الشعب السوري كائنا من كان، كائنا من كان توجهه إسلاميا غير إسلامي ليبرالي علماني، لا يهم الآن. هذه الحروب تأتي بعد النصر إن شاء الله، وهناك ديمقراطية مفتوحة وتفتح هذه الأمور، تفتح هذه المقالات والإسلاميين وغير إسلاميين. ليس الآن هو الوقت الذي نتحدث بها. لو أتاني الآن حزب إسلامي، حتاني حزب إسلامي وهو غالبية بالمجلس الوطني السوري ولم يتحدث بمطالب الشعب، لا نريده وهو لا يمثلنا. نريد من يتحدث بمطالب الشعب الواضحة دون النظر إلى هذا الشخص أو إلى هذا الحزب.
طيب أنت بعد مرور سنة كاملة حازم، شايف الثورة السورية رايحة فين؟ يعني إحنا يعني نظام أشرس ما يكون ولا يبالي، يعني كل يوم 100-150-200 ما عندوش أدنى مشكلة في التعامل، لدرجة أنه يعني الشعب السوري بيترد على النظام المصري بيقول لك نعم. يعني النظام المصري ده كان بسكوتة، يعني انتوا ازاي بتقولوا عليه نظام طاغي؟ امال اللي عندنا ده ايه؟ الثورة السورية رايحة فين من وجهة نظرك؟ وهل هناك من امور فيها امال تفتح حتى لا يشعر الناس بحالة من اليأس من انتصار اهل الحق في هذه المعركة؟
يعني للأسف الشديد النظام السوري لم يخدم الانظمة القمعية السابقة، يعني لم يخدم النظام المصري فقط، لم يخدم النظام التونسي حتى ترضى عليه الشعب، بل للأسف الشديد النظام السوري جعلنا نترضى على إسرائيل، جعلنا نترضى على إسرائيل، لأن إسرائيل لا تمارس هذا القمع بحق أهلنا وشعبنا في فلسطين المحتلة، فجعلنا نترضى على إسرائيل مقابل ما يحصل من قتل وقمع. أما إلى أين نتجه؟ الشعب السوري 40 سنة صبر وهو في ذل وهو في قمع وهو في امتهان لكرامته، فكيف لا يصبر؟ كيف لا يصبر وهو يعيش بكرامة ويعيش بحرية؟ فمهما كانت الفاتورة يقدم من أجل ذلك الشهداء، من أجل الكرامة يقدم كل شيء، مهما كانت الفاتورة سوف ندفع هذه الفاتورة. فكيف ونحن عشنا 40 سنة تحت ذل، كيف لا نعيش عام آخر وعام آخر من الحرية مهما قدمنا من ذلك؟ لأننا لن نقف حتى النصر. وضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
طب أنت شايف أنه يعني الوضع القادم بالنسبة للمجتمع الدولي الدول العربية هل هيؤدي حتى في الأيام المقبلة لشيء من اطمئنان الشعب السوري على دماء أبنائه؟ ولا الشعب السوري بكل صراحة وبدون خجل وبدون مواربة شاعر ان فيه تخاذل كامل بلاش من الدول الأجنبية لان دي مصالحها مع سوريا ومع إسرائيل، انما من الدول العربية على الأقل؟
نعم هناك تخاذل واضح جدا. الموقف الدولي بالأساس لم يكن يريد مثل هذه الثورة، ولم يريد أصلا تغيير بشار الأسد، وهو تخاذل منذ البداية، لكن الضغط الشعبي واستمرار المظاهرات هي التي جعلت الثورة تستمر. الضغط الشعبي من المتظاهرين، استمرارهم، تقديمهم للشهداء، تقديمهم للجرحى، تقديمهم للمعتقلين، هذا الدليل أنهم مستمرون بذلك رغم التخاذل الدولي. لكن ما يؤسفنا حقا هو مواقف الدول العربية، يؤسفنا حقا الموقف التونسي حينما رعى مؤتمر أصدقاء سوريا، هو حقيقة لم يقف مع أي مطلب من مطالب الشعب السوري حينما وقف المرزوقي ووقف ضد دعم الجيش الحر. يؤسفنا جدا أننا نرى الموقف المصري كنا نأمل منه أفضل من هذا الموقف. يؤسفنا أنه حتى هذه اللحظة
لم تتكلم دلوقتي على نظام على مستوى الأنظمة مش الشعوب، ولو الشعوب عن
لا حتى الشعوب مقصرة. يعني نأمل من أهلنا في مصر كنا يعني ولا زلنا نأمل منهم الكثير أن يضغطوا على الأقل طرد السفير السوري الشبيع السوري الذي لا زال يقيم بسفارته ويرسل التقارير ويعادي المعارضين. يعني كثير من الدول
يعني
العربية
عندي خبر السعودية تغلق سفارتها في دمشق وتسحب كل العاملين منها،
وإيطاليا أيضا،
وإيطاليا
سحب السفراء كان منذ وقت مبكر منذ أكثر من شهرين، لكن الآن أغلقت السفارة بالكامل وسحب كافة الموظفين، طرد جميع السفراء السوريين من دول الخليج وبعض الدول العربية. فلماذا يا مصر؟ نحن نريدك أن تكوني مقدامة بمثل هذه الأمور، فمصر أم الدنيا وننتظر منها أن تكون هي السباقة لمواقف ونصرة الشعب السوري.
طيب يعني هل الإخوان المسلمين السوريين تأثير داخل المجلس عشان يغيروا أو يحققوا طموحات الشعب السوري؟
يعني الإخوان المسلمين في سوريا هم حقيقة أغلبية في المجلس ولديهم عدد كبير في المجلس، يعني ولديهم صوت قوي جدا بالمجلس، لكن هو الآن التساؤل بعد أن ظهرت عمالة غليون ووقوفه ضد مطالب الشعب، نريد موقف واضح من الإخوان المسلمين في سوريا حول ما يرتكبه غليون وما يقف ضد تسليح الجيش الحر، فنريد كل ما نريده هو موقف واضح من الإخوان المسلمين حول ما يحصل من تخاذل في المجلس الوطني. بما أنكم أنتم أكثرية وبما أنكم أنتم أغلبية، وعلى لسان المراقب البيانوني ذكر وقال أننا نحن من رشحنا غليون، وخرج هذا بفيديو وقالوا أنهم رأوه أنه هو الصورة المناسبة بعد أن ثبت تخاذل غليون ووقوفه ضد مطالب الشعب. ما هو موقف الإخوان المسلمين؟ هذا ما ننتظر إجابته من الإخوان المسلمين. هل هم يوافقون غليون حول ما يطرحه بما أنهم هم من رشحوا لرئاسة المجلس، أم يخالفونه وهم يطالبون بدعم الجيش الحر؟ إلى الآن لا نجد موقف محدد وننتظر هذا الموقف.
أعلن اليوم عن دخول الجيش السوري لمدينة إدلب التي تعتبر المنطقة الاستراتيجية المفروض للجيش الحر. هل ده معناه ان في تراجع او هزيمة للجيش الحر في هذا المكان؟
اساس عمل الجيش الحر هو حماية المدنيين، واساس انشقاق هؤلاء في الجيش الحر هو حتى لا يقتلوا اهلهم ولا يقتلوا اصحابهم ولا يقتلوا الاهالي، فخرج وانشق الجيش الحر حفاظا على دماء اهله في سوريا. فحينما رأوا البطش الشديد من الجيش السوري الأسدي وحينما يقف على المدن ويقصف قصفا عشوائيا بحجة هؤلاء المنشقين، فرأى هؤلاء المنشقون أنه من الأسلم انسحاب تكتيكي حفاظا على أرواح الأبرياء، لأن النظام السوري كان يستخدم المنشقين ذريعة لقصف المدن بالكامل، فيسقط الأطفال وتسقط النساء ويسقط الشهداء، ويقولون السبب هو وجود هؤلاء
منشقين.
أفراد الجيش الحر المنشقين. فرأوا أنه من المصلحة الانسحاب، وهذا لا يعني إطلاقا انسحاب كلي، بل هو انسحاب لعمليات نوعية أكبر وإعادة انتشار وإعادة توزيع لما فيه مصلحة الثورة، حتى أن الجيش الأسدي لم يعد يعرف من أين يمسك بهذا الجيش المنشق، فكلما أتى إلى مدينة لا يجد شيئا، فإنما هو التفاف على الجيش السوري الأسدي من هؤلاء المنشقين، وهي حكمة، فنسأل الله لهم التوفيق. فهم قدموا دماء الحفاظ على دماء أهلهم مقابل المواجهة أمام الدبابات التي كانت تقصف قصفا عشوائيا للمدن.
أحيانا لما بتتأزم الأمور بيبقى في نوع من أنواع الاستراتيجيات والمناورات وتغيير الخطط والرؤى في المستقبل، هل ده مطروح على أجندة الجيش السوري الحر والشعب السوري الذي يقاوم هذا الكافر بشار الأسد؟
يعني حقيقة لم نكن نتوقع صمود الشعب السوري لعام كامل، لكن يبدو لي أنه
طب أنا حسمع إجابتك أستاذ حازم، بس عشان التليفون معنا الشيخ رائد كبارة منسق لقاء علماء لبنان. السلام عليكم الشيخ رائد.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك الله يرضى عنك. معنا الشيخ الأستاذ حازم عرعور.
حياكم الله أخي حازم.
أهلا وسهلا، حياكم الله شيخ. بارك الله فيك.
ما الجديد عندك يا شيخ رائد؟
والله يا دكتور خالد، أنا يعني سمعت إلى مداخلة أخينا حازم. الجديد أنه في سوريا الآن يعني المشكلة، يعني النظام حينما اكتشف نفسه بأنه في أزمة أصبح يضرب في يعني يمنة ويسرة ويقتل يمنة ويسرة ويفعل المجازر حيث لا رقيب ولا حسيب. هذا النظام أي أخي دكتور خالد وأخي حازم، يعني عرفناه منذ زمن بعيد أنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يضرب ويأكل بطون النساء ويجزر في العالم ويقتل الأطفال نكاية، والله يا أخي نكاية في أهل السنة، ويغتصبون النساء نكاية في أهل السنة، لا يضربون أحدا ولا يغتصبون أحدا لذات المسألة، فهؤلاء لا حرمة عندهم لهذه الأمور، ولكن حينما يفعلون هذه نكاية في أهل السنة. اليوم أخي يعني المجازر طالت يعني أغلب المدن، القتلى يعني اليوم بالعشرات بل يعني قد فاق المئة، والمدن المحاصرة والقصف المدفعي ذاك الذي لو ضرب يعني على أي دولة معادية لأنهكها، هو ينهك شعبا.
لكننا نعلم نحن أن يعني الإخوة في الداخل جميعا المعنويات بفضل الله تبارك وتعالى مرتفعة جدا، وما يعني ما يظن هذا النظام بأنه يسوم من خلاله المؤمنين أو السوريين أو بلاد الشام قاطبة سوء العذاب، هذا لن يخدمه هذه الأفاعيل التي يقوم بها.
طب هل التبرعات اللي بتروح يعني أحدثت شيء شوية من التطور بحيث نقدر ندعم الجيش السوري الحر بالأسلحة اللي يقدر يواجه بها هذا النظام؟
يعني نحن ننتظر إن شاء الله عز وجل من الجميع يعني أن يتوجهوا يعني إلى دعم إخوانه سواء في الداخل أو في الخارج. لا بد من أن تتغير معايير هذه المعركة. معايير هذه المعركة لا يمكن أن تتغير بالطريقة التي يتعامل معها الناس في هذه الأيام. شعب يترك لوحده، يترك بمفرده، لا ليس هناك من أحد يدعمه. المسألة ليست مسألة يعني جيش أو غيره، المسألة مسألة أن الشعب بأكمله يباد الآن. نساء يتعرضن للاغتصاب، لا شك أن المعادلة ستتغير بإذن الله عز وجل.
إيه اللي ممكن
المعادلة ستحمل في
طياتها شيخ رائد سوريا. شيخ رائد أنا عايز أسأل سؤال عشان أنتقل للأستاذ حازم بنفس السؤال، المعادلة تتغير إزاي في الشارع السوري الآن؟
المعادلة يعني لا شك احنا يعني من مطلقنا كمشايخ، المعادلة الآن قد تغيرت. يعني حينما ترى طفلا يقول يحمل راية مكتوب عليها أيها النظام أسرع في إرسال جنودك إلينا فقد اشتاقت أنفسنا إلى الجنة. هذه هي المعادلة، أنهم يشعرون بأنهم مع الله عز وجل في كل لحظة. لكن على الأرض المعادلة ستتغير بإذن الله، ولا بد أن تتغير بإذن الله عز وجل، لكن هذا من خلال وقوف المسلمين جميعا مع إخوانهم داخل سوريا.
أخبار النازحين يا شيخ رائد؟
يعني النازحون في ازدياد، أعداد النازحين يعني حتى في لبنان إلى الآن يعني فاقت 20,000 نازح، صرخاتهم تتعالى وأصواتهم تتعالى على يعني عدم العناية بهم بالشكل المطلوب. هناك كثير من يعني المؤسسات الأهلية أو المؤسسات المدنية تعمل يعني أو الإسلامية تعمل يعني على يعني محاولة يعني وقف نزيف جراحهم داخل لبنان، لكن في الحقيقة الموضوع يعني بحاجة إلى تكاتف جهود جميع الدول العربية والإسلامية.
هل التبرعات التي تم الإعلان عنها من قبل قطر، من قبل المملكة العربية السعودية، النهاردة كان البرلمان الكويتي كله مقلوب الحقيقة، مجلس الأمة الكويتي متشحين بالسواد احتجاجا على ما يحدث، هل في يعني على أرض الواقع وصل التبرعات ولا كان كله مجرد كلام؟
يعني ننتظر بإذن الله. هناك شيء وصل إلى لبنان، وهذا ما ساعد يعني النازحين اليوم يعني على يعني التخفيف من آلامهم، مع العلم بأنني أريد يعني أن أعلن لأخوة جميعا، لكل إنسان يعني صاحب ضمير حي ومسلم يعرف الله عز وجل، النازحون يعني الدولة اللبنانية أخي لا تعترف بهم حيث أنها لا تقيم لهم مكان يأويهم جميعا، ولذلك يعني هم بحاجة إلى سكنة.
هل بتتصور
دفع أموال بإيجار حتى يعني يستر أن يعني تستر العوائل نفسها؟
شوف
عندنا يعني نحن في لبنان يعني آلاف العائلات لا تجد لنفسها مأوى إلا عبر دفع الإيجار، وهي أصلا في الذات لا تعمل.
شكرا جزيلا شيخ رائد كبارة منسق لقاء علماء لبنان. يعني لبنان شايف هل في ضغوط سورية بحيث ترك النازحين بهذه الصورة، أو برضو بتكلم على تبرعات يعني قطر تدخلت بقوة معنا؟ طب معلش أنا آسف، مكالمة أخيرة، الشيخ علاء عامر وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب. السلام عليكم شيخ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك شيخ علاء. إيه اللي حصل من النائب أبو العز الحريري، وخصوصا أنه له كلام بيتهم فيه المرشد الإخوان بأنه الدستور في جرابه ومعاه وهو مخلصه، وسمعت أنه طلع على قناة المحور أثار أشياء أنت اللي سمعتها، ياريت تنقلنا الصورة.
أولا بقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أرحب بالأخ السوري اللي معاك ابن شيخنا الكريم الشيخ عمر، وأدعو الله جل وعلا أن يخلنا في سوريا بالخير والتوفيق والصبر إن شاء الله.
آمين يا رب.
وبشرهم أن ما كان من نتائج الشعب ما هو إلا مرحلة أولى.
أما ما يأتي فسيكون أعظم وأكبر، ونحن جميعا لا شك ننصر جميع إخواننا في أهل سوريا بإذن الله تبارك وتعالى بكل ما نستطيع. وإحنا التقينا بالوفد السوري في مجلس الشعب فوضع فيه أمور مختلطة كما ذكر أخي الكريم شيئا من ذلك، ووضح أن الجهاد الحقيقي إنما هو أهل المساجد كما أخبرونا خارج مجلس الشعب. فنسأل الله أن يعين مجاهدنا في سبيل الله وأن يوفقهم، وسيكون لنا معهم ما هو أعلى وأفضل وأكثر من ذلك بكثير إن شاء الله.
ده اللي منتظرينه يا شيخ علاء، لأننا النهارده في على جريدة المصريون حسام مخلد كاتب، وطبعا أنا معترض بس على العنوان، وكاتب فضيحة الإسلاميين في سوريا. هو زعلان جدا من مجلس الشعب المصري وبيقول إن الإخوان والسلفيين ما كناش نتوقع أنهم يكونوا بهذا الهدوء أمام هذه المجازر.
نعم، شوف يا شيخ خالد، لما جالنا الوفد السوري ولعل أخي ضيفك الكريم هو أدرى بذلك، الوفد لم يكن هذا هو الذي يمثل الحقيقة عن الجهاد في سوريا. الذي يقوم بالجهاد الحقيقي في سوريا هم أبناء المساجد. نعم. أما من جاءوا يمثلون من يتكلمون في الخارج، يقول من يتكلمون.
نعم.
من يقومون بالجهاد الحقيقي على الأرض.
نعم.
لم يكن منهم تقريبا إلا واحد، وجاءنا وجلس معنا في مكان خارج المجلس وفهمنا الأمور واتضحت. لذلك أقول لك أبشروا على سوريا بخير إن شاء الله، نحن إخوانكم إن شاء الله جل وعلا.
طب بالنسبة لأبو العز الحريري،
أما الأستاذ أبو العز الحريري فهذا الذي أردت أن أتصل بسبب الأستاذ أبو العز الحريري جلس الآن في قناة المحور وأنت تسأل عنه. الأستاذ أبو العز انتقد قانون مقدم كما يقال اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن المواقف السياسية التي وقعت في المدة من 16/81 ل 11/2/2011. إذا ما هو إلا اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل. هذا اللي قدم كما معلوم لجنة مقطوعات الشكاوى تقوم بدراسته، ثم بعد ذلك قدم إلى لجنة الشهود بالسرية التشريعية وله مراحل حتى يقرأ الجلسة العامة.
نعم.
هذا الاقتراح وقع عليه 10 أعضاء جملتهم من حزب البناء والتنمية، منهم واحد من حزب النور، واحد من حزب الحرية والعدالة، واحد من حزب الوفد، وآخرون. العدد تقريبا 10. الأستاذ اللي جلس الآن يقول بالنص، وأرجو خالد أن يراجع هذا الكلام على قناة المحور بحوالي ساعة، يراجع بالحرف. الأستاذ العز يقول هذه خيانة للثورة. أي خيانة؟ أن يطالب جماعة بالعفو الشامل عمن وقع في قضايا سياسية، وعلى الأخص أن الذين قدموا هذا المقترح بالمشروع ذاكروا أمثلة وقعت. يعني هذا الكلام ليس بجديد، إنما له أسانيد دستورية في يقولوا النصوص الدستورية المتعلقة بموضوع الاقتراح.
شيخ علاء، يعني هذا العفو من وجهة نظر القانون لو طبق أو الاقتراح لو تمت الموافقة عليه بمعنى إيه؟ يعني العفو الشامل عن إيه عشان الناس تبقى عارفة برضه؟
نعم، العفو الشامل عن جرائم معينة، يقول عن السجناء السياسيين وهو مطلب شرعي ويخصون بالذكر السجناء السياسيين في سجن العقرب. وعند مراجعة التفسير لما يطلبونه نجد أنهم يقولوا لماذا العفو العام عن السجناء السياسيين مطلب شرعي؟ أولا عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم وعدم جدية الحكم القضائي الصادر ضدهم الأسباب التالية، ويذكر الأسباب. ثانيا، حتى لو فرضنا أن هؤلاء المحكوم عليهم سياسيا هم فعلا جناة، فماذا عن العقوبة التي نالوها؟ يا أستاذ خالد، أنت وأنا وجميع إخواننا تعرضنا لما تعرضنا إليه من ظلم وسجون وإهانة بحكم وبدون حكم. كان بدون حكم وكانت إذا كان بحكم كانت الأحكام معيبة ومهينة. أخيرا، ماذا ستخسر مصر؟ واسمعنا جيدا، ماذا ستخسر مصر لو أفرجت عن عدد لا يتجاوز 40 مسجونا سياسيا؟
بشكر حضرتك الشيخ علاء عامر وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب، بأن يعني الأسبوع الجاي نقاش حول هذا. احنا معنا فيديو جاهز؟ طب هنشوف فيديو ونرجع نختم كلامنا مع ابننا الحبيب وأخونا الأستاذ حازم عرور. خليكم معنا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
تلفزيونات مأجورين، تلفزيونات تابعة للنظام الطاغي، للنظام المجرم، يعني ما بعرف، ما عندي شيء كلام هيك رد عليهم فيه. بنشوف من خلال يعني مثلا لما بيطلع اي من الطرف الثاني اللي تابع للنظام بيكونوا عم بكرموه وبيعملوه بطريقه حلوه، وبس يطلع اي انسان ثاني معارض للنظام يا اما بيقطعوا له المقابله يا اما بيصيروا يشهروا فيه يا بيصيروا يحكوا عليه كلام كاذب. اللي عم نشوفه من مجازر وقدام، اللي عم نشوفه من هتك للاعراض، هل يا بشار الاسد بتقبل انه حدا هيك يعمل بعرضك وبامك وباختك؟ نحن اللي عم نشوفه من قطع روس لاطفال وسلخ جلود وهتك للاعراض، هيدا هو هيدا الشيء اللي حرق خلينا نتحرك وخلينا نحكي.
هل ستعتزل الفن ام لن تعتزل؟
ان شاء الله حاعتزل، وهيدا الشيء انا بقرره ان شاء الله، انه انا ما عادش بدي احكي عن فني. ما بيشرفني فني بقى قدام الحال اللي عم نشوفه، يعني فني ما عادش اتشرف فيه. باذن الله النصر اتي من عند رب العالمين باذن الله، مش بصواريخه ولا بدباباته، خليكم صامدين باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله حتنتصروا، باذن الله حتنتصروا، لانه في ملائكه عم تحارب معكم، تكونوا اكيدين في ملائكه عم تحارب معكم من عند رب العالمين.
ده كلام فضل شاكر، مطرب لبناني السلفي اللي بيعتزل الغناء او بيقول ان انا اعتزل غناء. اسال الله ان يغفر لنا له ويتوب علينا عليه، لكن موقف مشرف محترم ان يقف بهذه الصورة ويتكلم ويدعو الإخوان ويشاركهم. تفضل حازم.
اسمح لي شيخ خالد، هذه المحاور كلها ما لها لزوم، كله كلام سياسي، والله فاضي، والله كله كلام سياسي فاضي. القضية السورية قضية أمة، قضية أمة. من العلامات الإيرانية بذبح أهل السنة واضحة جدا، يكفي مهاترات ومجاملات سياسية وما سياسية. الشيعة والعلويين يذبحون أهل السنة في سوريا، هذه القضية باختصار باختصار. فكونه فنان، هو وعى للأسف هذا الفنان، يعني كان له موقف الفنان فضل شاكر أشرف من بعض الذين ينتسبون للدين من مشيوخ النظام مثل البوطي وحسون، لأنهم إما وعوا أنها قضية أمة وهم يقفون مع الجانب الشيعي ويستترون بالجانب السني، أو هم لديهم من الجهل ما يكفيهم. يا أخي شيخ خالد، من نذبح نحن لأننا أهل سنة، ليس لأننا شعب سوري فقط. ما يحصل في سوريا ليس ثورة الشعب السوري ضد تغيير نظام الأسد إطلاقا، ما يحصل في سوريا هي مذبحة للقضية الإسلامية ولقضية السنة بالكامل، ويدعم تدعم ذلك، وما يفسر بذلك تدعم إيران وتدعم حزب الله. لماذا هذا الموقف المتخاذل جدا من الحكومة اللبنانية؟ كان معنا الشيخ رائد، ماذا كان يقول؟ حتى النازحين من أهل سوريا لا يعاملون كنازحين، لا يعاملون كنازحين، لأن حسن نصر الله لا يريد حتى أن يكرم هؤلاء، بل هو يدعم الجند ويدعو للجهاد ضد الشعب السوري. فمن لم يتحرك حتى الآن من الحكام العرب، لا يتحرك الحكام العرب من أجل دماء السوريين إطلاقا، لا نريدهم أن يتحركوا من أجل الأطفال، نريدهم أن يتحركوا من أجل كراسيهم. يجب على الحكام العرب أن يتحركوا من أجل كراسيهم، لأن هذا المد الصفوي لن يقف عند سوريا فحسب. هذا المد الصفوي سيأكل الأخضر واليابس، سيحرق جميع الدول العربية. فتحركوا نصرة لحكمكم، وتحركوا نصرة لكراسيكم. طفل صغير في سوريا يرفع وعي هذا الأمر، بينما لم يعيه بعض الحكام، يرفع لافتة مكتوب عليها: تأخر النصر علينا حتى تزيد الأمة قربا من الله عز وجل. والله طفل يرفع هذا الشعار. تخيل أطفال سوريا فهموا هذه المسألة وعلموا أنهم أمام حرب صفوية إيرانية شيعية يقف خلفها حسن نصر الله، ويقف خلفها الخامنئي ونجاد، ويقودها بشار الأسد العلوي الذي يذبحنا لأننا أهل سنة. لماذا المذابح التي حصلت بحمص قادها أحياء علوية ضد أهل السنة تحت قيادات إيرانية شيعية؟ فالمسألة واضحة جدا، هي مسألة ضد الأمة بأكملها. فهل تنتفض الأمة معنا؟ نحن نقدم دماءنا في سوريا نصرة لقضية الأمة. يعني أنت تجد، أنا أستغرب من الحكام الصامتين حتى هذه اللحظة والذين لا يدعمون. أنت تجد من يقاتل نيابة عنك، لماذا لا تدعمه؟ يعني لا تنتظر، أو أنك تنتظر حتى تصل المعركة إلى بيتك، وتنتظر أن تصل المعركة إلى دارك؟ هذا رجل يقدم روحه في سبيل الله ويقول أنا أقدمها في سبيل الله، وتقصر عنه في الدعم. فانتظروا إنا منتظرون، وإن لم تنصروا الشعب السوري فمعنا ملائكة بإن عند الله عز وجل، لأننا بإذن الله تعالى علمنا هذه القضية وسننصر الله حقا حتى ينصرنا، ويا الله مالنا غيرك يا الله. وهذه هو الشعار الذي يردد يوميا في سوريا.
بشكر حضرتك حازم عرعور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، وأن الحكام العرب يبدأوا يحسوا بس بحاجة صغيرة يحطوا قدامهم كده قبل ما ينام كل واحد قول الله قدامه كده، وقفوهم إنهم مسؤولون. كل حاكم عربي يحط الآية دي قدامه ويركز فيها، بعد ما الحرس تمشي والدنيا تمشي ويقعد على سيره الجلبيته ولا بفجامته يتأكد من هذه الآية كويس قوي عشان يعرف إنه هذه الدماء في أعناقنا جميعا. بشكرك حازم. في دقيقة واحدة بس، الأخ المعتقل في جوانتانامو اللي كنت بكلمكم عنه، هذا الأخ اتحكم عليه 8 سنين بدون أدنى تهمة وهو مصري، دخل معتقل جوانتانامو أفرجوا عنه لكن حطوا شرط عدم تسليمه لمصر. بيقول اتصور في البداية أن الأمر ده أن مصر مصنفة ضمن الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وأن أمريكا في عهد أوباما عايزة تجمل نفسها، ففوجئ لا، أن دي غطرسة صناع القرار الأمريكي وسلموه لألبانيا. ولما كان في ألبانيا بيقول جات واحدة محققة أمريكية بتحقق معاه بتقول له كده، بتقول له أنت عبد مملوك لدولة أمريكا، ومن حق الأمريكيين أن يحتفظوا بك هنا مدى الحياة أو أن يرجعوك إلى وطنك أو أن يسلموك إلى دولة ثالثة. كل ذلك متوقف على مدى الاستفادة اللي هتجنيها أمريكا من وراك. اتسلم وبيقولوا بعد مرور 6 سنوات أديني قاعد وممنوع في ألبانيا وممنوع من أنا وزوجتي من السفر منذ 6 أشهر حتى بعد رجوع الثورة. وبيقول كل ما أكلم حد في ألبانيا يقول لي ما نقدرش نعمل حاجة، القرار في إيد أمريكا. اللي خلاك كتب هذه الرسالة وبكى بكاء مر ما حدث معنا في قضية تمويل الأمريكان 16 اللي مشوا من مصر. أدي حل... هو مصري يا فندم.
لا هو مسلم قبل أن يكون مصري، لهذا يعاملونه
كذلك. هل ترى أن المناظرات سبيل حقيقي لتحديد أي المرشحين أفضل؟ نعم 95%، لا 4%، لا أدري 1%. بشكرك حازم مرة ثانية، وربنا يحفظ شيخنا الشيخ عدنان. نشوفك السبت على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.